فيقول اتاني فلان وفلان معا، يعني حالة كونهم مجتمعين على تلك واحدة. فلان اين فلان؟ فلان مع امرأته، يعني في البيت على تلك واحدة. الثالث ان يكون معية، معية معنى مع عدم غياب الزائر، وهذه المعية لا تقتضي حلولا ولا اختلافا. ويمثلون يمثل شيخ الاسلام لها في ما سياتي في قسم السنه بالقمر، يقول القمر هو مع من في الحرم، من في المدينه، ومع المسافر، ومع المسافر وغير المسافر جميعا، مع ان ذاته ذات القمر بعيده في علوها، ومع ذلك هو لا يغيب عن المسافر ولا عن غير المسافر. فهذه هنا ضوء القمر شمل الجميع، رؤية القمر شملت الجميع، شهود القمر هذا شمل الجميع. ومع ذلك القمر ليس مع كل ذلك في كل مكان، ولهذا نقول إن تفسيركم بأن المعية تقتضي واحدا من هذه الأنواع وهو معية الذوات هذا بعض، لأنه أحد أوجه ثلاثة عند العرب، وما ذكرتموه يجب أن لا يؤخذ به، لأن الأدلة دلت على خروج هذا القسم. أدلة الاستواء، أدلة علو الذات التي سبق أن ذكرناها في الدرس الماضي، دلت على أن هذا النوع ليس بممكن، لأنه دل على مستوى على عرشه، لأن الله جل وعلا له علو الذات. فإذا المعية ذات لذات متقاربتين في ذواتهما كما تحصل من مقارنة ذات فلان لفلان، هذا لا يمكن لمناقضته لما سبق. فإذا نقول معية الله جل وعلا، معية الله جل وعلا بما تقتضيه اللغة تحتمل الأول وتحتمل الثاني، الأول والثالث، هذا أو هذا، أو قد يكون المراد هما معا. أما الأول فإن فيها معية المعاني، والله جل وعلا كما قلنا موصوف بأنه مع خلقه جميعا بعلمه وإحاطته له، هذا واحد. أما الثالث فهو كما قال هو معهم نقول كما أن القمر مع المسافر وغير المسافر، لا يغيب عنهم بل هو مطلع عليهم ناظر اليهم من تحت بصره وتحت سمعه، لا تخفى عليه منهم خافيه. وذاته جل وعلا غير غافله عن خلقه، كما ان القمر غير غائب عمن في الارض جميعا. وهذا بعض مخلوقات الله جعلها الله جل وعلا مثلا في ذلك، فكيف بالعزيز العليم؟ إذن هو جل وعلا مستوى على عرشه ولا يخفى عليه شيء، مطلع على احواله. لان قول القائل اذا قال نحن بذاته يوهم اقوال اولئك اهل البدع، والعبارات المهمه في العقيده يجب نفيها، يجب البعد عنها. إذا صار القول محتمل ممكن يفهم على كذا وممكن يفهم على كذا، نقول نجتنب هذا القول، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا وقولوا انظرنا. راعنا لأن اليهود كانت تستعمل هذه الكلمة من الرعونة، راعنا وتريد بها الرعونة، يعني أنت على هذه الحال. فنهي أهل الإيمان عن استعمال هذه النظرة مشابهة اليهود، واليهود يريدون بها معنى الحق، مع ذلك نهينا عنه. وكذلك في المعية ما تقول معية ذات، لأجل أن في إطلاق هذا اللفظ أولا خروج عما استعمل في السنة وما دلت عليه النصوص، ثم ثالثا فيه مشابهة لأحوال أولئك. من قال يعني فرق بين قول من قال ان المعية معية ذات وهو حال لكل حال في كل مكان وليس استواء الله على عرشه هذا من اقوال الجهل وقول من قال انه مع خلقه بذاته مع انه مستوى على عرشه هذا القول مع خلقه بذاته مع استوائه على عرشه وعدم حلوله في خلقه او في كل مكان هذا القول الاشكال فيه زياده كلمه بذاته وهو كله من اقوال من كلام السلف لكن زياده بذاته هذا الذي اخرج هذا القول عما نعلم من اقوال السلف وهذا لا يعنى به قول المبتدعه لا هذا شيء وهذا شيء وانما صرح فيه لفظ بذاته لان من الناس من انكر ان تكون المعيه محتمله للمعنى الثالث الذي ذكرت لكم في التفصيل احتاج الى التوصيف حتى لا يخرج المعنى الثالث لكن كلام السلف في ذلك واضح انهم اجمعوا على عدم اطلاق كلمه بذاته ولم نعلم احدا من السلف اطلق هذه الكلمه لو قال مع خلقه بذاته معيه عامه او مع خلق مع المؤمنين بذاته معيه خاصه او نحو ذلك مع ان المعيه حق على حقيقتها واذا ذكرناها بمعيه العلم فهذه من مقتضياتها وإذا فكرناها بمعية النصر والتأييد والتوفيق والإلهام ونحن ذلك على من مقتضياته لكن لفظ معية ذاتية أو معهم بذاته فهذه لا تطلق لعدم جرحان كلام السلف عليه نعم هو معية الحقيقية مثل بقية الصفات معية الله جل وعلا لخلقه ليست معية مجازية لا معية حقيقية وتفسيرنا لها بالعلم أو بالتوفيق من علمها الخاصة هذا تفسير لها على حقيقتها وهي معية حقيقية كما يليق بالله جل جلاله لا ما لا تقصد بالله أنت تقول معية حقيقية يعني أطلقها أئمة السنة معية على حقيقتي على معية حقيقية تنقص إلى معية علم إلى معية عامة إلى معية خاصة وكذا وكذا هذا من كلام أهل السنة أما معية ذاتية فهذه هي التي جرى فيها الكلام مؤخرا وكلمة مشتبهة فالأولى تركها بعد بيان كلام السلف عليها لا شيخ الاسلام يكون معية الحقيقية شيخ الاسلام حتى شيخ محمد بن باعون الجد رحمه الله لما سأل هذا الموضع من الواسطية قال هي معية حقيقية تقتضي بالنسبة لجميع الخلق العلم وتقتضي بالنسبة لخاصة الخلق من المؤمنين والمتقين والمحسنين والصابرين تقتضي النصر والتأييد والتوفيق قال وإلا فهي معية حقيقية كما يليق بالله جل جلاله هذا استعمال كلام أهل العلم والمحققين في هذا هي الألفاظ قد يريدها الواحد معنى صحيح لكن قد تحتمل معنى آخر فتجلد المحتملات في باب العقيدة نعم نقطع نبقى شوي عشان نقدر نمشي في شرح الآيات هذا تذكر أن نشرح الآيات الآن نختصر نترك تفسير الآيات وبيان ما فيها من فوائد ونحو ذلك بأذن الله يمكن المرور على العقيدة في هذا الفصل في هذه السنة إن شاء الله نعم نكمل
بسم الله الرحمن الرحيم قال وقوله عز وجل ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقال سبحانه وتعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله
ولما جاء موسى لميقاتنا وسلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال سبحانه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال عز وجل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال سبحانه وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل.
كل هذه آيات كل مسألة القرآن ثم مسألة الكلام على وجه العموم ثم مسألة القرآن. نعم اقرأ
هذا من جديد
ولا هذا؟ لا هي ساعتها من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. وقوله ومن أصدق من الله قيلا. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وحلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله منهم من كلم الله. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل.
هذه الآيات فيها ذكر صفة الكلام لله جل وعلا ونوع شيخ الإسلام رحمه الله صفة الكلام الأدلة على أن الله جل وعلا متكلم وأنه يتكلم كيف شاء وأن الكلام صفة له جل جلاله وأنه يعني كلام الله له حروف وأصوات. فذكر آية النساء ومن أصدق من الله الحديث فذكر لكم الحديث وذكر الآية أيضا آية النساء التي قبل هذا ومن أصدق من الله قيلا من القول. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أيضا قول تمت كلمة ربك هنا في ذكر الكلام. كلم الله موسى تكليما وكلمه ربه على الكلام ثم ذكر النداء وناديناه من جانب الطور الأيمن ذكر النجاة قال وقربناه نجيا في المناجاة وأيضا ذكر المناجاة بعد ذلك وإذ نادى ربك موسى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم. إذا هذه الآيات فيها تنويع للأدلة على هذه الصفة. فالله جل وعلا هو أصدق حديثا من خلقه. معنى ذلك أن الله جل وعلا يوصف كلامه بأنه حديث. كذلك الله جل وعلا يقول قال ومن أصدق من الله قيلا. وإن قال الله يا عيسى ابن مريم الله جل وعلا يتكلم وتمت كلمة ربه وكلم الله موسى تكليما ينادي ينادي. هذه كلها أدلة على أن كلام الله جل وعلا يتفرق هذه التفرقات. الله جل وعلا إذا شاء نادى وإذا شاء ناجى سبحانه وتعالى. هو جل وعلا وصف كلامه بأنه قول ووصف كلامه بأنه حديث. فهذه تدل على أن
الكلام كلام الله جل وعلا هو من حيث المعنى معنى هذه الصفة مشترك مع كلام الخلق في حرف المعنى، لأن هذه التصريفات هي تعريف كلام الخلق. الخلق يتكلمون، يقولون، يتحدثون، ينادون، هذا اللي يعرف. أنت فيما تعرف تقول قلت، تحدثت، تكلمت، ناديت، هذه تصاريف كلام الخلق. والله جل وعلا أثبت لنفسه صفة الكلام بأنواع ما يعهده الناس من تصاريف كلامهم، فدل على أن كلامه جل وعلا ليس من غير جنس كلام الخلق، يعني ليس من جهة المعنى. فالخلق لا يتكلمون بقلوبهم، إنما يتكلمون بشيء يسمع، أليس كذلك؟ إذا نادوا معنى ذلك أن كلامه يسمع، كلامهم يسمعه البعيد هو الكلام العالي، إذا نادوا فكلامهم يسمعه القريب. قول معنى ذلك أنه يقول القول، يعني الكلام الذي يقوله عن نفسه أو عن غيره. يتحدث يعني أن الكلام فيه صفة الحداثة، أنه حديث محدث. إذا هذه تدل، انتبه لكلماتي، هذه تدل على أن كلام الله جل وعلا ليس بخارج عن جنس كلامه، فهو جل وعلا متكلم بكلام يسمع كما أن كلام الخلق يسمع، يتكلم بكلام يتصف بالجدة والحداثة كما أن كلام الخلق يتصف بالجدة والحداثة. فمثلا خذ رجلا عمر 80 سنة وتكلم منذ 70 سنة بكلمة، وهو الآن مثلا يتكلم، الآن يتكلم، ولم هو متكلم من منذ أن يعني من 78 سنة هو يتكلم، صحيح؟ لكن كلامه القديم اللي تكلم من 70 سنة هذا موصوف بأنه قديم، وكلامه الجديد موصوف بأنه حديث. فإذا هذا حديث منذ 70 سنة هذا غير مناسب في لغة العرب، لكن يقول هذا حضري، هذا قولي، هذا كلامي الذي تكلمت به. فالحديث إذا موصوف به الصفات الجديدة، يعني الكلام الجديد. إذا تبين لك ذلك فهذا هذه الآيات التي نوعها شيخ الإسلام رحمه الله بدقة واحدة. غلط على أوجه الاستدلال التي يحتج بها على القصور، تبين لك على أن كلام الله جل وعلا من جنس الصفات الأخرى. فنحن نتكلم والله جل وعلا يتكلم، ولكن كلامنا وكلام الله جل وعلا يشتركان في أصل المعنى، في أصل المعنى، لكن لا يختلفان، لأن كلام المخلوق شيء آخر لا يشترك مع كلام الله ولا في أصل المعنى. على بعض الذين تحولوا كما سيأتي قالوا كلام الله معنى، وكلام المخلوق هو الذي يكون شروط وأصواته، هو الذي يسمع إلى آخر. على بعض بل بين الكلامين اختلاف في حق الصفة، لكن ثم فرق عظيم، فكلام المخلوق يناسب ذاته وكلام الله جل وعلا يناسب ذاته، لكن بينهما اشتراك في أصله. هذا الأصل أو القدر المشترك بينهما هو أن الجميع حروف وأصوات تسمع، فكلام المخلوق هو ما يخرجه من حروف وأصوات تسمع، كذلك الكلام ما كلام الله جل وعلا حروف وأصوات تسمع. لهذا في قوله مثلا هنا وإذ قال الله يا عيسى، قال الله يا عيسى وعيسى عليه السلام سمع منه إيه؟ يا ويا عبد حرفا. فإذا سمع منه حرفا وهذا يثبته أهل السنة بما دلت عليه هذه الأدلة من أن كلام الله جل وعلا صفة كما يليق بجلاله وعظمته، تصف بها الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، صفة يثبتها له من غير تمثيل لكلامه ولا تكليم بكلام خلقه ولا قول بقول خلقه سبحانه. ونقول كلامه جل وعلا حروف وأصوات يسمع، إذا شاء جل وعلا نادى، وإذا شاء جل وعلا نادى، وناديناه من جانب الطور الأيمن فعلم ناداه، وقربناه نديا. لاحظ لفظ، لاحظ كلمة قربناه واستعمال نديا مع التقريب، وناديناه من جانب الطور الأيمن على المناداة مع البعد، ثم قال وقربناه نديا. وهذا على أصل أنه تثبت اختباس مع عدم المماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال التي منها صفة الكلام، وكلامه جل وعلا دلت عليه الأدلة بأنواع، فمنها الأدلة التي فيها الخلق، منها الأدلة التي فيها الكلام، منها الأدلة التي فيها المناجاة، منها الأدلة التي فيها المناجاة، منها الأدلة التي فيها الحديث ما يأتيهم من ذكر ربهم محدث ومن أصدق من الله حديثا ونحو ذلك. إذا تبين ذلك فأهل السنة يقررون في هذا الباب أن صفة الكلام لله جل وعلا قديمة الموت حادثة الآحاد، يعنون بذلك أن الله جل وعلا لم يزل متكلما حادثة الآحاد، لم يزل الله جل وعلا متكلما سبحانه، يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء، كلامه قديم وأفراد الكلام حديثة، يعني أن كلامه جل وعلا لعيسى بقوله يا عيسى ابن مريم اذكر، هذا لم يكن كلاما في الأزل، بل كان كلاما حين وجد عيسى فقال هذا الكلام متوجها إليه، هذا كلام أهل السنة. أما كلام المبتدعة يأتينا تفصيله، كلام المبتدعة فيقولون أنه يتكلم بكلام الحديث، هذا الكلام حتى يا عيسى إني يا عيسى ابن مريم اذكر، هذا كلام قديم فليس عندهم كلام حديث، عندهم ان الله تكلم بكلام وانتهى فلم يعد يتكلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، بل الله جل وعلا موصوف بصفه الكلام وهو يتكلم كيف شاء اذا شاء تبارك ربنا وتعالى. هو كلامه جل وعلا قديم،
يعني
لو كان
ذات قديمة
لا انت خلها قديم، يعني كلامه جل وعلا قديم، يعني تقول الكلام الأول لا، يعني ليس له بداية لا، لأن البداية هذه أزمنة، الله جل وعلا هو الذي خلق الكلام، إذا نقول هنا كلامه إيه؟ قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن السورة التي نزلت حين نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام سمعها جبريل من الله جل وعلا، سمع حروف الحرف وسمع الصوت وسمع الحروف والآيات على نحو ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محدث من حيث الزمن الحديث. وكلامه جل وعلا لموسى اني انا ربك فاخلع نعليك، هذا تكلم الله جل وعلا به قبل تكليمه لمحمد صلى الله عليه وسلم، تكليم الله جل وعلا لادم قبل ذلك، قوله جل وعلا في كلماته الكونيه للشيء كن فكان بخلق السماوات والارض قبل ان يخلق ادم وقبل ان يخلق حواء هو قبل ذلك، فكلامه جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، يعني لا تزال آحاده تتجسد لا يزال الله جل وعلا متكلما، لن يزال متكلما، يتكلم جل وعلا كيف شاء اذا شاء. و هذا يخالف فيه اهل البدع، يقولون على اختلافين، يقولون ان الله جل وعلا او احسن مما نذكر قول طائفه، اهل البدع في مساله الكلام مختلفون. فالمشهور كما تعلمون ان المعتزله والجهميه ينفون صفه الكلام ويقولون كلام الله مخلوق. اني انا ربك فاخلع عليك، يقولون هو كلام بمعنى مخلوق خلق في المكان المعين. وعند الجهميه والمعتزله اولا ان كلام الله ايه؟ كلام الله مخلوق، يعني خلق شيئا، خلق حروفا واصواتا في شجره فسمى هذا المخلوق كلام، وصار كلام الله مثل ناقه الله ومثل بيت الله. هذا على قول المعتزله والجهمية. الثاني قول الاشاعره الكلابيه، قولهم الاشاعره انه معنى النفس واحد يلقيه في روح جبريل. فلما ألقى جل وعلا المعنى النفسي، لما ألقى جل وعلا المعنى النفسي لجبريل بإرادة أنه التوراة صار توراة، وبإرادة أنه الإنجيل صار إنجيلا، وبإرادة أنه القرآن صار قرآنا. فجبريل أخذ المعنى النفسي الذي ألقي في روحه بتوجه إرادة الله عندهم للتوراة فصار التوراة، بتوجهها للإنجيل صار إنجيلا، توجه للقرآن صار قرآنا. فلم يسمع عندهم جبريل من الله جل وعلا شيء، وإنما شيء وقع في صدره، ألقي في روحه، ألقي في نفس جبريل، فبلغها جبريل. هذا قول طائفة، أو هو المشهور من قول الشاعر أخوان الكلابية، لهذا يقولون هو معنى واحد إن عبر عنه عبر عنه بالعربية كان قرآنا، فعبر عنه بالسريانية كان كذا، عبر عنه بالعبرانية كان كذا. في العالم في الحال المساعدة الكلام ساعي طويله احتاج الى مقدمات لا نفصل فيها اكثر من ذلك. المهم ان هؤلاء قالوا بالمعنى النفسي، كم هذه الكلمه انهم قالوا بالمعنى النفسي، يعني ان الله جل وعلا لم يتكلم بكلام يسمع به، وانما هو معنى قام بنفسه فسمي كلاما. واما في الازل فهو جل وعلا تكلم بكلام الذي يريد ان يتكلم به بما يخلق به الاشياء، ثم انتهى من الكلام. ثم المعنى النفسي هذا يتجدد يعني من حيث إيحاء من جبريل، ولهذا يقول هو عبارة عن كلام الله، يعني عن الكلام القديم. أما هذا باطل، ونستدل على بطلانه بما قال الحامدي وهو أحد كبار هؤلاء المتكلمين، ويكتفى بذلك. قال ان هذه المسألة اشكلت علي جدا، يعني مسألة الكلام، ومما شككني في قول اشاعرة او قول المتكلمين ان الله جل وعلا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قال وكلام المرأة الذي سمع انما كان في بعد بعثة محمد. فإذا كان الله جل وعلا قد قال قد سمع الله قبل أن يخلق الخلق، هذا ينافي لا تفهم، وقد سمع وهو لم يسمع بعد، هذا ينافي السؤال. كل هذا من أعظم الأدلة على بطلان هذا القول، وهو حجة جيدة على طريقتكم، لكن عندنا من الحجج يعني كثيرة. وكنت أعلق شيخ الإسلام التسعينية سألتم رسالة تسعينية أفضل فيها على القول بذو قول أشاعرة وكلابية في المعنى النفسي. العموم نكتفي بهذا القدر، وحث الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونأتي لكم جمعها ونجيب عنها في المرة القادمة إن شاء الله، إلا جلسة خاصة
يعني في المسجد او يكون في يوم هذا من
الليل.
لا في يوم الثلاثاء ان شاء الله. يوم الاثنين ما ركبنا الى الان. وفي الاحد يمكن الاسبوع طبعا وقال لا الاسبوع اللي بعده لا ثالث تبدا ان شاء الله الدروس العامه باذن الله تعالى باذن الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك قوله تعالى وأنزلنا على القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفزعا من خشية الله وقوله وإذا تكلم آية مكان آية والله أحلم بما ينزل قال وإنما أنت مذكر فلا ترى ما يعلمون قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره.
نعم
وإن أحد من المشركين استجاب فساعده حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإذا أنزلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قل إنما قال إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه البشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فهذه الآيات في بيان أن القرآن العظيم هو كلام الله جل وعلا لفظه ومعناه وأنه كلام الله جل وعلا بما فيه من الحروف وأن كلام الله جل وعلا يسمع وأنه يكون قرآنا وكتابا وهما بمعنى واحد. قد مر معنا في الدرس الماضي أن كلام الله جل وعلا صفة الله جل وعلا وهو قديم النوع حادث الآحاد ان الله جل جلاله يتكلم كيف شاء اذا شاء متى شاء، وان كلامه يسمع منه بحرف وصوت، هذا الذي عليه اهل السنه والجماعه يعني اتباع السلف الصالح. قالوا القران هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا واليه يعود، وقولهم في القران هو كلام الله لهذه الادله التي سارها شيخ الاسلام رحمه الله، والتي منها قوله تهجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وكلام الله هنا كما سياتي يحتمل التوراة او القران، وان كان اكثر التفسير على انه التوراة. وقوله جل وعلا يريدون ان يبدلوا كلام الله، فسمى الله جل وعلا القران، فوصف الله جل وعلا القران بانه كلام، ولهذا قالوا القران كلام الله بهذه الادله، وقالوا منزل كلام الله المنزل، او القران كلام الله منزل غير مخلوق، منزل قالوها لهذه الادله التي سمعت بقوله جل وعلا لو انزلنا هذا القران على جبل، وقوله هذا كتاب انزلناه مبارك، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ونحو ذلك من الايات. فوصف الله جل وعلا القران بانه منزل، وقولهم غير مخلوق لان الله جل جلاله قال في سوره الاعراف الا له الخلق والامر، الا له الخلق والامر، والواو او المغايره فتدل على ان الخلق غير الامر. والقران دل الدليل على انه من الامر وليس من الخلق في قول الله جل وعلا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. فقال جل وعلا روحا من امرنا، وهذا هو القران فجعله من الامر. فإذا انقسام الأشياء في آية الأعراف قال ألا له الخلق والأمر، فثم شيئان خلق وأمر، والخلق غير الأمر لأنه ربط بالواو، ولما قال في القرآن إنه من الأمر دلنا على أنه غير مخلوق، إلى غير ذلك من الأدلة على بطلان قول من قال أن القرآن مخلوق. قالوا القرآن منه بدأ وإليه يعود، كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وقولهم منه بدأ يعني أنه تلقاه جبريل عليه السلام من الله جل وعلا سماعا، ولم يقصده جبريل من اللوح المحفوظ كما هو قول طائفة من المبتدعة، ولم يقصده جبريل من بيت العزة كما هو قول طائفة من المبتدعة، ولم يعبر به جبريل عن كلام الله جل وعلا النفسي كما هو قول طائفة، أو أنه حكاية وعبارة. قالوا منه بدأ، والقاعدة عندهم أن من إذا كان ابتداء من الله جل وعلا فهي تقوم مقام إضافة الأشياء إلى الله، فتحصل الاسمين إضافة الأعيان وإضافة المعاني كما سيأتي إضافة بعضهم إن شاء الله. قالوا وإليه يعود، وقولهم إليه يعود يعني ما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ في القرآن في ليلة حتى لا يقابل في الأرض منه حتى لا يقابل الأرض منه آية واحدة يعني في آخر الزمان يعود القرآن إلى الله جل وعلا لأنه أنزله لي للعمل به ولأخذه بقوة وإذا غضب جميع الخلق عنه ولم يعود إليه أسري به إلى الله جل وعلا وحتى لا يقطع منه في الأرض أبدا هذا معنى قولهم وإليه يعود منه بدأ وإليه يعود إذن هذا تعريف للقرآن كلام الله المنزل غير كلام الله منزل غير مخلوق أو كلام الله المنزل غير المخلوق منه بدأ وإليه يعود هذا تعريف كما رأيت مقول كله من الأدلة فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا وهذا الأصل عندهم به فهموا معاني الآيات ففي قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وكذلك قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله في هاتين الآيتين بين أن كلام الله يسمع وقوله يسمع حتى يسمع كلام الله يسمعون كلام الله هذا يدل على أن المسموع هو كلام الله والمسموع هو القرآن إذا تلي على أنها القرآن ومع ذلك فإن المتكلم به ابتداء هو الله جل وعلا والناقل له هو الذي أسمع القرآن يعني المتكلم به نقلا القائل له نقلا فقال يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله فهنا كلام الله يسمع فدل على أن القارئ التالي للقرآن يسمع كلام الله فإذن القول ليس هو قول القارئ أو التالي القرآن ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء ولا هو قول جبريل إن شاء ولا هو قول من قرأ القرآن إن شاء وإنما هؤلاء إذا قرأوا القرآن يقال إن القرآن إن هذا الذي خرج منهم هو قولهم بلاء وإسماع فرق بين المنشئ للقول والمبلغ له ولهذا هنا حين قال يسمع كلام الله نعلم أن قوله كلام الله هنا إضافة صفة إلى مقتصد بها و فرق بين باب الإبلاغ والإسماع وباب الإنشاء فالقرآن تكلم الله جل وعلا به وهو قول الله جل وعلا إنشاء من الله جل وعلا بدا هو المتكلم به وسمع منه هو المنشئ له وجبريل سمع القرآن وأسمعه فيقال القرآن قول جبريل بلاغ كما في قوله كما في آية سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين الذي هو جبريل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر في آية الحاقة وهو المراد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقال القرآن قول جبريل بلاغ كما في قوله كما في آية سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين الذي هو جبريل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر
آية الحق وهو المراد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا أضيف القرآن من جهة الخوف إلى جبريل وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قالوه مسمعين له. وهذه الآية دلت على أن من أسمع كلام الله لا يعني ذلك أن هذا المسموع خرج عن كونه كلام الله، لأنه قال فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن المعلوم أنه لم يسمع الكلام من المنشد له وهو الله جل جلاله وجل ثناؤه، ولكن سيسمعه من الداعي له القائل له. ولهذا قال جل وعلا إنه لقول رسول كريم، وهنا القول قول جبريل، وجبريل مبلغ له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بلى. وأما الكلام فهو كلام الله جل وعلا إن شاء. ففي هذا الباب من المهم أن تفرق بين باب البلاغ وباب الإنشاء، لأن الله جل وعلا هو الذي ابتدأ منه بدأ. قال في هذه الآية حتى يسمع كلام الله، قوله كلام الله كلام صفة من الصفات، يعني ليست عينا حاكمة، وإنما هي صفة تقوم بالشيء. لا يوجد عندنا شيء مراه اسم الكلام، وإنما الكلام يقوم بالأعيان التي سرى. فكلام خالد وكلام محمد وكلام صالح وكلام أحمد إلى آخر، هذه صفات قامت بمن اتصف بها وليست بالأعيان. كذلك قوله حتى يسمع كلام الله، هنا أضاف الصفة إلى الذات المتصفة بها، أضاف صفة الكلام إلى الله جل وعلا، وهذه إضافة صفة إلى موصوف. ومن المتقدر في قواعد الأسماء والصفات أن الإضافة إضافة الأشياء إلى الله جل وعلا نوعان: إضافة مخلوق إلى حالته، وذلك إذا كان المضاف عين منفصلة، مثل بيت الله، مثل نعم الله ونحو ذلك، أرض الله، مال الله، وآتوهم من مال الله، فلهذا هذه كلها آيات منفصلة، فإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى حالته. والقسم الثاني إضافة صفة معاني إلى الله جل وعلا، فهذه لا تحتمل إلا أن تكون صفة مضافة إلى موصوف. وقوله جل وعلا ونفخت فيه من روحي، الروح هنا عين منفصل، ليست معنى وإنما هي شيء منفصل يقوم بذاته. ولهذا صارت الإضافة هنا إضافة مخلوق إلى حالته جل ربنا تعالى. قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذا أيضا في نفس الدلالة من جهة أن الكلام أضيف إلى الله جل وعلا وهو من إضافة الصفة. قال جل وعلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فيه أولا الوحي، والوحي هو الإعلام والإخبار في خفاء. إذا كان الإعلام في خفاء وقال اللغة في صحة وخفاء سمي وحيا. وفي الاصطلاح الوحي هو إعلام الله ورسله بالشيء، إما مفاجأة وإما عن طريق الرسول وإما في منام أو بإلهام، على الاصطلاح. أيضا الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو كتابه، قال لا مبدل للكلمات، والكتاب كتاب الله جل وعلا يعني هو المكتوب،
ما كتب فيه كلام الله جل وعلا، وهو كتاب من جهة صفة الكتاب، وقرآن من جهة صفة القراءة. فيقال كلام الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب إذا نظر إليه من جهة أنه مكتوب، ذلك الكتاب لا ريب، وهو مقروء قرآن إذا نظر إليه من جهة أنه يقرأ. وهذا يدل على أن الكتاب والقرآن التغاور بينهما تغاور في الصفات لا في الحقيقة. قال جل وعلا: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هنا الكتاب والقرآن واحد من جهة الحقيقة، ولكن من جهة الصفة الكتاب نظر فيه إلى كونه مكتوبا، والقرآن نظر فيه إلى كونه مقروءا. فإذا الواو هنا في قوله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين هي واو المغايرة، هي واو الحرف التي تحتضي المغايرة، والتغاير قد يكون تغاير صفة لا تغاير ذوات. هذا نقوله تقريرا لمذهب أهل السنة، لأن الكتاب والقرآن واحد، والكلابية ومن نحى نحوهم يقولون الكتاب شيء والقرآن شيء آخر. القرآن عندهم غير الكتاب، ذلك مرتبط بقوله في مسألة الكلام التي سيأتي بيان كلامه فيها إن شاء الله. قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. الآية لهذه الآيات فيها لفظ الإنزال، هذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكذلك قوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين آيات. ولفظ الإنزال كما مر معنا هو داخل بتحريف القرآن أنه منزل، وإذا كان كذلك فلفظ أنزل وأنزل وما جرى قراءة في القرآن جعل على أنحاء منها أولا أن يكون مطلقا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وما نفذ منه، أنزله من أي مكان ما لك، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. من أين جاء الإنزال؟ لم يذكر. هذا نوع. النوع الثاني أن تبين الغاية، أنزل من السماء ماء، هذه تبين في الغاية. الثالث أن تكون الغاية أو يكون ابتداء الغاية من الله جل وعلا. قل نزله روح القدس من ربك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، أنزلنا هنا إذا هو نزل من الله، كتاب أنزلناه يعني نزل من الله جل وعلا. وإذا كان كذلك فهنا ينظر فيما ذكر فيه الإنزال بهم على قاعدة الكبار، فإذا كان المنزل حيدا صار إنزال مخلوق، وإذا كان المنزل صفة كانت هذه الصلة قائمة بالله جل وعلا. وهنا يعني على هذه القاعدة يستقيم إدلال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه الآيات على أنه صفة الله جل وعلا، لأن الإنزال ما دام أنه من الله جل وعلا ومعنى ذلك أنه إضافة صفة إلى من اتصف بها جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. نعم. ويقول يعني إذا كان عينا منفصلة عينا تقوم بنفسها فهذا يكون مخلوق، وإذا كان معنى فإنه يكون صفة للموصوف بها وهو الله جل وعلا. مثل ما قلنا في الكلام، الفرق بين كلام الله وناقة الله أن ناقة الله هذه مخلوق عين قائمة معروفة ناقة وأضيفت إلى الله ثم إضافة تشريف إضافة التكريم، لأن هذه مخلوق مستقل اللي هو الناقة، وتكون الإضافة إضافة مخلوق إلى حال بخلاف كلام الله رحمة الله سمع الله ونحو ذلك، هذه معنى لا تقوم بنفسها ليكون إضافتها إلى الله إضافة صفات. كذلك نزل وأنزل هنا هنا إذا كان منفصلا عينا قائمة دخلت في لأنها انزال مخلوق من الله، اذا كانت ليست عين وانما هو معنى دخلت في الصلاه. هذا تقرير لما ذكر في الايات لما استدل به الشيخ رحمه الله من هذه الايات العظيمه. واهل السنه يقولون ان كلام الله جل وعلا حق وقول، وان القران هو كلامه جل وعلا الذي سمعه منه جبريل وأمره أن يبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن جبريل يسمع كلامه يسمع كلام الله جل وعلا، لكن القرآن أمر جبريل بأن يبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصار القرآن. وهناك ما يؤمر أن يبلغ به النبي أن يبلغ به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون القرآن، يكون فتوى يكون حديثا قدسيا إلى غير ذلك. لكن إذا بلغ وقال هذا القرآن وله صفاته المعروفة يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو القرآن. القرآن من حيث هو كلام الله جل وعلا له مراتب، فهناك مرتبة الكتاب، وهو أن القرآن كتبه الله جل وعلا في كتاب وجعله في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذه مرتبة الكتاب وفي لوح محفوظ. وهذه مرتبة الكتابة هي التي جاء فيها أثر بن عباس في أن جبريل أخذ القرآن من بيت العزة إلى أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به إلى بيت العزة ثم نزل بعد ذلك مقرا. قوله هنا في بيت العزة يعني في مرحلة الكتاب، لأنه أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أكرم بيت العزة في سماء الدنيا بأن جعل فيه القرآن المكتوب قبل أن يتكلم الله جل وعلا به كله، لأنه نزل في الوقت. ليس كلام الله جل وعلا به قديم للقرآن، لا، هو جل وعلا يتكلم به، فإذا تكلم به سمعه جبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. هذه مرتبة الكتابة. المرتبة الثانية كذلك من مرتبة الكتابة المكتوب بين يدينا، المصحف الموجود هنا من حيث كونه مصحفا هو مكتوب كتاب. مرتبة أخرى مرتبة القرآن المتكلم به المسموع. الله جل وعلا حين أراد أن يبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس تكلم بكلام سمعه جبريل وأمره أن يبلغه محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا، هو كتاب الكتاب الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو القرآن الذي هو حجة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حين بلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان قد سمعه كذلك ربما. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل فبلغ الأمة على أنه كلام الله الذي يؤجر المرء بتلاوته وابتلي به النفس الذي هو القرآن، وسمى هذه الآية القرآن. فرق بينها وبين الفتوى أو الحديث القدسي إلى هنا. إذا فرضت القراءة بالكتاب، يعني أخذ يقرأ من القرآن، القرآن المكتوب أخذ يقرأ من المصحف، عندنا هنا مكتوب هو مكتوب فيه ومقروء وصوت، هنا مقروء مسموع يعني شيء مسموع وصوت سمع. السلف فرقوا بين هذه وقالوا في قاعدتهم المعروفة الكلام كلام الله والصوت صوت القائل، يعني لمسألة اللفظ المعروفة قالوا الكلام كلام الله والصوت صوت القارئ، كلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، لأن الله قال حتى يسمع كلام الله. فالمسموع المسموع من جهة الصوت هو صوت القارئ، ومن جهة الألفاظ والحروف والمعاني هذه هي كلام الله جل وعلا. كذلك جهة الكتابة المكتوب هو القرآن، هو كلام الله جل وعلا في مرتبة الكتاب أو في نوع الكتاب. وأما نفس الورق والمداد والألوان ونحو ذلك فهذه مخلوق. فإذا من جهة القارئ تم شيء مخلوق وشيء هو صفة الله وهو كلام، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، هذا من جهة الكتاب. وكذلك المكتوب يعني الكتاب المصحف المكتوب فيه هو كلام الله جل وعلا الذي هو صفته غير مخلوق، وأما الورق والمداد إلى آخره فهذه مخلوقة صنعها البشر. القارئ إذا قرأ لا يجوز أن نقول لفظه بالقرآن مخلوق، ولا يجوز أن نقول لفظه بالقرآن غير مخلوق، بل هذا بدعة وهذا بدعة. ذلك لأن اللفظ كلمة لفظ هذه تحتمل المفعول وتحتمل الفعل تلفظ. فإذا قال القائل لفظي في القرآن أنا أفهم منه أحد شيئين، إما أن يريد بقوله لفظي في القرآن تلفظي بالقرآن، وإما أن يقول ملفوظي لفظي، احتمال تلفظي واحتمال أنه ملفوظ. التلفظ الذي هو حركة لسانه وأسمار صوته هذا مخلوق، والملفوظ هذا هو القرآن الذي هو صفة الله جل وعلا غير مخلوق. ولهذا بدأ السلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. وتعلمون المحنة التي جرت على الإمام أبي عبد الله محمد بن سعيد محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في مسألة اللفظ، حينما ظن أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. إذا قرر هذا عنده من حيث تحصيل هذه المسألة باختصار، كما تعلمون من مسألة الكلام والقرآن هذه مسألة طويلة في الذيول وكثير الكلام فيها حتى سمي
علم الكلام بها، لأنها هي أعظم مسائل وأشكل مسائل وأول ما تكلمنا في الصفات في كلام الله جل وعلا. إذا تقرر لك مذهب السلف وأهل السنة والجماعة فإن المخالفين لهذا المذهب على حال، ومنهم الذين قالوا إن كلام الله جل وعلا مخلوق، وأول من حضر هذه المقالة جاء من درهم وأخذ عنه الجهم بن صفوان ثم تلقفها من المعتزلة. قالوا القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، هو إضافة مخلوق إلى خالق. لماذا؟ قالوا لأن الكلام لا يعقل أن يسمى كلاما حتى يكون بحروف وأصوات، وهذا منزه عن الله جل وعلا. المعتزلة شذت من جهة التعقيد، فقالوا لا يمكن أن يسمى الكلام كلاما حتى يكون بحروف وصوت. كلام لابد يكون بحرف وصوت، والحرف والصوت يستلزم أشياء، يستلزم التجسيم إلى آخره، وقالوا كلام في ذلك عن الله جل وعلا. مثل الكلام في مسألة الرؤية، نفى الرؤية كما سيأتينا. لماذا؟ قالوا لأنه لا تكون الرؤية إلا إلى جهة، ويستحيل أن يكون الله جهة فنفوا الرؤية، بخلاف الأشاعرة الذين نفوا الحرف والصوت وحركة الكلام، فإنهم تناقضوا عن الكلام، كلام أولئك غير محفوظ كما سيأتي. إذا هؤلاء ما تبحثهم؟ قالوا الحرف والصوت لا كلام إلا بحرف وصوت، وهذان لا يجوز وصف الله بهما، لأن يستطيع أن يكون له لسان وفي الحاف إلى آخره، تبعه للبشر أنه أو أنه محل للحوادث، أو أنه يكون ذلك في حلول الأعراض به جل وعلا، فنفوا ذلك. ما دليلكم على أن القرآن مخلوق؟ على قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. والقرآن شيء، فدلت الآية على أن القرآن مخلوق، لأنها داخلة في عموم قول كل شيء. والجواب عن الأولى أن نقول إن قولكم الكلام لا يمكن إلا بحرف وصوت، نقول هذا صحيح، هذا صحيح، فإن الكلام بما نعرف في لسان العرب أنه لا يمكن أن يكون كلاما نفسيا ولا كلاما معنويا في داخل القرآن، بل لا بد أن يكون بحرف وصوت، وهذا هو الذي نثبته لله جل وعلا، لكن كما يليق بجلال الله وعظمته. فصوت الله جل وعلا ليس كأصوات المخلوقين، وتكلمه جل وعلا ليس كتكلم المخلوقين. وقد جاء في صفة الصوت في البخاري أن الله جل وعلا ينادي فيسمعه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من خلف الموت، يعني ليست صفة صوت المخلوق، قال يسمعه من بعد كما يسمعه من خلف. فإذا نقول نلتزم بأن الكلام لا بحرف وصوت، لكن نقول على القاعدة إن اتصاف الله جل وعلا بذلك كما يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الصفات إثبات وجود ومعنى، لا إثبات كيفية، لأنه لا تعلم كيفية اتصاف الله جل وعلا بصفاته، لا يعلمها إلا هو جل جلاله وقدست أسماءه. أما قوله في الاستدلال بقوله الله خالق كل شيء، فنقول من جهة اللغة كل هذه تدل على ظهور في العموم، والظهور في العموم يكون في كل شيء بحسبه، ولهذا جاء استعمال كلمة كل وكل شيء فيما لم يرد به العموم الاستنباطي، كما في قوله جل وعلا في قصة بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني وأوتيت من كل شيء يؤتى الملوك. وكذلك قوله في قصة الريح في ذكر الريح التي أرسلها الله جل وعلا، قال: فأصبحوا لا قال ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وقال ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم الآية. فإذا قال قال تدمر كل شيء ما تذر من شيء، ثم قال فأصبح لا يرى إلا مساكنهم، فدلل على أن عموم كل نعم بيد الله العموم على أنها هي بحسبها، يعني عموم يدل عليه السياق وهو ظهور في العموم قد يخرج منه أشياء لدلالة المقام على ذلك. كذلك نقول قوله الله خالق كل شيء، خالق كل شيء هنا كل شيء صار مخلوقا بهذه الآية، كل شيء خلقه الله جل وعلا، وآية الأعراف دلتنا على أن الأشياء نوعان خلق وأمر، قال ألا له الخلق والأمر، والقرآن كلام الله من الأمر وليس من الخلق، فدلت على أنه لا يدخل في الآية، لأن الذي يدخل في آية الأعراف في آية الأنعام الله خالق كل شيء وآية الجمعة إلى غيرها الذي يدخل فيه المخلوقات، وأما الأمر فلا يدخل فيه، والقرآن من الأمر وليس من الخلق. والكلام معهم عن طويل الطيور أن المرة الماضية يعني بعد الدرس الماضي كان الكلام متوسط يعني في كلام الله جل وعلا وكلام الناس يعني آراء الناس في ذلك، فذكر لي بعض الأخوة بعد ما خرجنا أن الكلام كان قاضم ونريد أن يعالج في كماله الدرس الماضي، مع أن في هذه المسألة تعلمون أنها من أكثر المسائل في الصدار بحثا، الكلام فيها كثير وطويل وحيث تقييم مذهب أهل السنة وغيره، وسنت فيها مصنفات كبيرة ومجلدات، الذين يذكرون ما يناسب المتوقفين قد ما يمتلئ ما يحكم ذلك جميعا، وقد يكون الذي يعني حضر مجال متنوع يكون هذا الكلام عنده مقرر او الفائده فيه ليس يعني ليس دليلا عليه بكماله، لكن نذكر انه ما توقف بما يناسب المستوى المتوقف للاخوه لا للمنتبه ولا للمنتهي، انما هو بين غيره. هذا قول معتزله لتقرير خفيف لادلتهم وبجواب عليها. القول الثاني هو قول الكلابية، والكلابية هم أول من أحدث القول بأن كلام الله قديم، أول من أحدث في الأمة أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله مخلوق هم الجهمية المعتزلة، وأول من أحدث أن القرآن هو كلام الله وهو قديم وهو معنى النفس هم الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وتبع ابن كلاب على ذلك الأشعري ومن أخذ بمنهجه. والسبب السبب أن هذه المسألة لما أن الأشعري ترك المعتزلة وخلع مذهبه ذهب في بغداد لإدارة الخلافة العباسية يدرس فيها في المساجد، المعتزلة يدرسون والكلابية يدرسون والكرامية حق المذهب لهم حلقة، فلاحق بحلقة أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب فسمعهم يتكلمون في مسألة الكلام فوعد بكلامهم لأن كلام الله جل وعلا قديم وأنه معنى النفس وأنه يختلف بالعبارة، وأخذ كلام المرقرة وصار كلابيا لهو أبو الحسن الأشعري، وهكذا يعد مذهب الأشعري يعد مذهب الكلابية. المقصود قالوا أن كلام الله قديم، هنا هو معنى النفس، هذا المعنى النفسي واحد من حيث الصفة، متعدد من حيث المعنى، إن تعلق بالمأمور سمي أمرا، وإن تعلق بالنهي سمي نهيا، وإن تعلق بالقدر سمي خبرا. ومجموعها يقال له كلام الله، وهو واحد ولكنه متعدد من جهة ما ألقي في روح جبريل. فألقى الله جل وعلا كلامه القديم في روح جبريل بالعبرانية فقرة توراة، وبالسريانية فقرة إنجيلا أو توراة، وبالعربية فقرة قرآنا. يعني عندهم أن الكلام معنى النفس، ليس عندهم الكلام يكون بحرف واحد، بل هو معنى النفس قديم. لماذا؟ ما حجتكم في ذلك؟ قالوا مستحيل أن يكون الكلام بحرف واحد، والأدلة دلت على أن الكلام صفة لله جل وعلا. أدلة اللي ذكرنا لسمعكم دلت على أن الكلام صفة الله جل وعلا. والكلام مستحيل أن يكون حرفا وصوتا، لأن معنى ذلك أنه يشبه الله جل وعلا بالخلق. فما المخرج؟ قالوا وجدنا في كلام العرب أو للشاعر إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ووجدنا أو العمر في خطبة أو فيما حصل في صحيفة بني ساعدة أنه قال تزورت في نفسي كلاما، ودل على قولهم على أن الكلام يحتمل شيئين، يحتمل أن يكون بحرف وصوت، ويحتمل أن يكون معنى نفسيا في داخل المتكلم. والحرف والصوت ممتنع في حق الله جل وعلا، فجعلنا ذلك معنى نفسيا، يعني لأن الكلام صفة ثابتة في النصوص لا يمكن إنكارها ردا على المعتزلة. فإذا هم عدوا على المعتزلة أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، وقالوا لا بل هو صفة، وأتوا بالأدلة. لكن لأجل أن المعتزلة قالوا هو حرف وقول، وكان ذلك دليلا عندهم على أنه مخلوق، عرفوا من ذلك إلى بالقلوب، فأتوا بالمعنى النفسي أخذا من قول الأحقل كما زعموا النصارى إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، بقول عمر فيما زعموا أيضا تزورت في نفسي كلام. والجواب في هذا أن نقول إن الكلام في لغة العرب لا يحتمل المعنى النفسي، بل لا بد أن يكون بحرف وصوت. والمعتزلة من حيث اللغة أحدث من الأشاعرة، الأشاعرة أكثرهم حجم، والمعتزلة لهم تحقيق في مسائل اللغة. ولما قالوا الكلام حرف وصوت فقلنا كلام العرب دل على أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، واستدل على ذلك ابن تيمية في كتابه الخصائص لأن هذه الأحرف الثلاثة الكاف واللام والميم في لغة العرب في لسان العرب الكريم كيفما جمعتها لا تدل على لين وسهولة، وإنما تدل على قوة وشدة. كيف ذلك؟ قال قل كلمة يعني ضعف، خذ ملكا، خذ كملا، خذ لكما الى اخره. فتقريباتها تدل بتقريباتها اللي يسمى الاستقرار الاكبر، هذه تدل على قوه وشده ولا تدل على لين وسهوله. والذي يدل على القوه والشده هو اخراج الكلام بحرف وصوت، اما المعنى النفسي الداخلي فهذا مبالغه في اللين والسهوله لا يناسب معنى تكلم بلغه العرب. وهذا الذي ذكره نفيس وصحيح، لانه يوافق الاشتقاق الاكبر ويوافق ما نعلمه من لغه العرب من اسرار في مثل ارتباط الكلمات وتقليباتها وتقليبات الاحرف والكلم بعضها بعدها. هذا واحد. قولكم ان الكلام يكون في الفؤاد. أقول هذا ما أخذتموه إلا من البيت الذي زعمتموه من قول الحق. والأحسن أولا النصارى. أحسن التغلبين النصارى. والنصارى أعظم ضلالهم في مسألة الكلام. لأنهم قالوا الله جل وعلا تم ليس كلمة الله وجعلوا الكلمة هي بمعنى أنه صفة الله. فهم ظلوا فالنصارى ظلت في باب الكلام. هذا هو. وإذا كان ضلت فلا يؤمن أن النصارى هذا استعمل شيئا مما ورثه من ديانته. هذا واحد. الثاني هذا البيت لم نجده في نسخة لا قط ولا مشروحة من نسخ ديوان الحقل ولا تمشروحة مما حفظه أهل اللغة. لا يوجد في كلام من في ديوان من دواوين الحقل لا المشروحة ولا المشروحة. فمن أين أتيتم به؟ ثالث نقول روي هذا البيت على وجه آخر. روي بقوله إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا يدل على أن لفظة الكلام غير محفوظة. وإذا كان كذلك فلا يسوغ الاحتجاج في اللغة بما يهدم العقل بكلام غير محفوظ. وقوله إن البيان لفي الفؤاد هذا يوافق اللغة. نعم البيان في الفؤاد لكن الكلام لا يمكن أن يكون في الفؤاد. أما قوله عن عمر أنه قال تزورت في نفسي كلاما نقول الرواية المحفوظة هي تزورت في نفسي مقالا. وأما تزورت في نفسي كلاما فعلى فرض صحتها وهو قال زورت في نفسي كلام ولم يقل قلت في نفسي كلام. فزور في نفسه شيئا سماه كلاما باعتبار انه سيخرجه لا باعتبار وجوده في داخل نفسه. والطرق الان الجواب على كلامه في هذا يقول المقصود من هذا أن قول الطلابية والأشاعرة في القرآن يقولون هو كلام الله. كلام الله معنى النفس. القرآن الموجود بأيدينا وش يقول الطلابية والأشاعرة فيه؟ القرآن الذي بأيدينا يقولون مخلوق. فيتفقون مع المعتزلة في أن القرآن الذي بأيدينا مخلوق. لأنهم جعلوا كلام الله على قسمين. كلام الله القديم صفته غير مخلوق. صفة الله جل وعلا ولا يوصف للخلق. وهذا الذي جعل في روح جبريل فعبر عنه جبريل هذا مخلوق. ولهذا من جعل القرآن مخلوقا على أي الجهتين والله العافية فهو راس لقول الله جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله. ومرة معنا في الدرس الماضي أن إثبات أن الكلام كلام الله جل وعلا حروف وأصوات على أن كلام الله جل وعلا حروف وأصوات والدليل على ذلك بتقصير. المسألة ليست بحروف وكلام آخر لكن لعل فيما نتأمل كفاية إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم الهدى والسداد توفيق والإرشاد. نسمع الأذان وبعد نجيب على بعض الأسئلة حتى ما نخرج من
المسجد.
من
كلام الله.
القرآن
من كلام الله.
ومن كلام الله هو كلام الله. أصلا يسمع كلام الله. قاعدة روحية سألها قاعدة رسولية. يعني هم على محل إيضاح. والفرق بعض أهل العلم بين السلام والقول. قالوا يطلق الكلام على منشئ السلام ابتداء والقول من حكاه بالكلام. ولكن ينشأ عن هذا الإشكال من الكلام كما قلنا منشئ السلام ثانية القول مرة. قال أكثر بجهاز فهل هذا المنقول كلام او قول؟ نعم، هذا راجع الى ان اطلاق لفظ الكلام تكلم فلان، هذا كلام فلان لا يقال الا لمن انشا لانه اضافه اليه، والاضافه تقتضي اضافه القول، يعني اضافه الكلام الى وجهه. اما المبلغ له يقال قال فلان، لكن اذا مثلا انا ذكرت قلت قال شيخ الاسلام ابن تيميه كذا وكذا، الكلام هذا كلام من؟ شيخ الاسلام، والقول قولي ابلاغا لكلام شيخ الاسلام. لكن ايضا هذا الكلام من الذي تكلم به؟ انشاء تكلم به شيخ الاسلام، وتبليغا تكلمت به. لكن حين نقول هذا كلام من؟ هو كلام شيخ الاسلام ليس كلام، لانه اذا دار الامر بين الانشاء والتبليغ فيوصف او يضاف الى من انشاه لا الى من بلغه. هذا قول من؟ انا سمعت مني كلام هذا الاضافه تنقسم الى قسمين، فسالت الان قل تعالى واحد منكم زميلا فقال هذا قول من؟ واحد يقول هذا قول فلان، واخر يقول هذا قول ائمه السنه، قول الشيخ الاسلام الثاني، قول ابن القيم، قول البخاري، قول الامام احمد. ومن هؤلاء هم الذين انشأوا القول، وهو قولي من جهه اني ذكرته وتكلمت به عندكم، فهو قول لي لكن لا يلزم اني انا الذي انشأته، وانما استفدته فيكون حقي البلاغ به. فاذا مساله كلام، نعم، بقول كلام فلان وقول فلان، الكلام اذا قيل كلام فلان يعني هو الذي انشأ، هذا كلام شيخ الاسلام يعني الذي انشأ، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حيث الانشاء. واما التبرير فلا يقال الا مع القرين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الحمد لله ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن خالدا للهدى تبين له طريقه، تبين له طريق الحق، تبين له طريق الحق. ثم في سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم علي بير الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا قلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقوا بالايمان. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا ودلنا على ما تحب وترضى، ومن علينا بالبصيره في الفهم في دينك، وامنا لذه النظر الى وجهك يا اكرم الاكرمين. أما بعد، فهذه الجملة من الحياة
رأس. يقول أتاني فلان وفلان معا، يعني حالة كونهم مجتمعين على الزواج. فلان اين فلان؟ فلان مع امرأته يعني في البيت على الزواج. الثالث ان يكون معية معنى مع عدم غياب الزائر، وهذه المعية لا تقتضي حلولا ولا اختلافا. ويمثلون يمثل شيخ الاسلام لها في ما سياتي في قسم السنه
القمر، يقول القمر هو مع من في الحضر، من في المدينة، ومع المسافر، ومع المسافر وغير المسافر جميعا، مع أن ذاته ذات القمر بعيدة في علوها، ومع ذلك هو لا يغيب عن المسافر ولا عن غير المسافر. فهذه هنا ضوء القمر شمل الجميع، رؤية القمر شملت الجميع، شهود القمر هذا شمل الجميع. ومع ذلك القمر ليس مع كل ذلك في كل مكان، ولهذا نقول إن تفسيركم بأن المعية تقتضي واحدا من هذه الأنواع وهو معية الذوات، يعني هذا بعض، لأنه أحد أوجه الثلاثة عند العرب، وما ذكرتموه يجب أن لا يؤخذ به، لأن الأدلة دلت على خروج هذا القسم. أدلة الاستواء، أدلة علو الذات التي سبق عن ذكرناها في الدرس الماضي، دلت على أن هذا النوع ليس بممكن، لأنه جل وعلا مستوى على عرشه، لأن الله جل وعلا له علو الذات، فإذا معية ذات لذات متقاربتين بذواتهما كما تحصل من مقاربة ذات فلان لفلان، هذا لا يمكن لمناقضته لمناسبة. فإذا نقول معية الله جل وعلا، معية الله جل وعلا بما تقتضيه اللغة تحتمل الأول وتحتمل الثاني، الأول والثالث، هذا أو هذا، أو قد يكون المراد وهما معا. أما الأول فإن فيها معية المعاد، والله جل وعلا كما قلنا موصوف بأنه مع خلقه جميعا بعلمه وإحاطته له، هذا واحد. أما الثالث فهو كما قال هو معهم نقول كما أن القمر مع المسافر وغير المسافر، لا يغيب عنهم بل هو مطلع عليهم ناظر إليهم، هم تحت بصره وتحت سمعه، لا تخفى عليه منهم خافية، وذاته جل وعلا غير غافلة عن خلقه، كما أن القمر غير غائب عمن في الأرض جميعا. وهذا بعض مخلوقات الله جعلها الله جل وعلا مثلا في ذلك، فكيف بالعزيز العليم؟ إذا هو جل وعلا مستوى على عرشه ولا يفعل بشيء، مطلع على أحواله، لأن قول القائل الله قال نحن بذاته يوهم أقوال أولئك أهل البدع، والعبارات الموهمة في العقيدة يجب نفيها، يجب البعد عنها، إذا صار القول محتمل ممكن يفهم على كذا وممكن يفهم على كذا، نقول نجتنب هذا القول، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا لأن اليهود كانت تستعمل هذه الكلمة من الرعونة، راعنا وتريد بها الرعونة يعني أنت على حبس الحال، فنهي أهل الإيمان عن استعمال هذه النهضة لمشادعة اليهود، واليهود يريدون بها معنى الحق، مع ذلك نهينا عنه. فكذلك المعية ما تقول معية ذات لأجل أن في إطلاق هذا اللفظ أولا خروج أن استعمله السلف وما دلت عليه النصوص، ثم ثالثا فيه مشافعة لأقوال أولئك. طبعا من قال يعني فرق بين قول من قال أن المعية معية ذات وهو حال لكل حال في كل مكان وليس استواء الله على عرشه، هذا من أقوال أهل البدع، وقول من قال إنه مع خلقه بذاته مع أنه مستوى على عرشه، هذا القول مع خلقه بذاته مع استواءه على عرشه وعدم حلوله في خلقه أو في كل مكان، هذا القول الإشكال فيه زيادة كلمة بذاته، وهو كله من أقوال كلام السلف، لكن زيادة بذاته هذا الذي أخرج هذا القول عما نعلم من أقوال السلف، وهذا لا يعنى به قول المبتدعة لا هذا شيء وهذا شيء، وإنما صرح فيه لفظ بذاته لأن من الناس من أنكر أن تكون المعية محتملة للمعنى الثالث الذي ذكرت لكم في التفصيل، احتاج إلى التوصيف حتى لا يخرج المعنى الثالث، لكن كلام السلف في ذلك واضح أنهم أجمعوا على عدم إطلاق كلمة بذاته، ولم نعلم أحدا من السلف أطلق هذه الكلمة، لو قال ما خلق بذاته معية عامة أو ما خلق مع المؤمنين بذاته معية خاصة أو نحو ذلك، مع أن المعية حق على حقيقتها، وإذا فسرناها بمعية العلم فهذه من مقتضياتها، وإذا فسرناها بمعية النصر والتأييد والتوفيق والإلهام ونحو ذلك فهذا من مقتضياتها، لكن لفظ معية ذاتية أو معهم بذاته فهذه لا تطلق لعدم تعيان كلام السلف عليها. نعم. هو معية الحقيقية مثل بقية الصفات، معية الله جل وعلا لخلقه ليست معية مجازية، لا معية حقيقية، وتفسيرنا لها بالعلم أو بالتوفيق من المعية الخاصة هذا تفسير لها على حقيقتها، وهي معية حقيقية كما يليق بالله جل جلاله.
تعديل
فهم؟
قلت تعديل لما نقول معنى الله سيكون معية حقيقية
لقصد
فيها
عليه الآخر بالذات مع السؤال لا تقصد بالذات، انت تقول معية حقيقية يعني هذه أطلقها أئمة السنة معية على حقيقتي على معية حقيقية توصف إلى معية علم معية عامة إلى معية خاصة أو كذا وكذا، هذه من كلام أهل السنة، أما معية ذاتية فهذه هي التي جرى فيها الكلام مؤخرا وكلمة مشتبهة فالأولى تركها لعدم تعيان كلام السلف عليه. لا شيخ الإسلام يقول معية الحقيقية. شيخ الإسلام حتى شيخ محمد بن إبراهيم الجد رحمه الله لما أتل هذا الموضع من الواسطية قال هي معية حقيقية تقتضي بالنسبة لجميع الخلق العلم، وتقتضي بالنسبة لخاصة الخلق من المؤمنين والمتقين والمحسنين والصابرين تقتضي النصر والتأييد والتوفيق، قال وإلا فهي معية حقيقية كما يليق بالله جل وعلا. هذا استعمال كلام أهل العلم والمحققين في هذا، والألفاظ قد يريدها الواحد معنى صحيح لكن قد تحتمل معنى آخر، فتجنب المحتملات في باب العقيدة واضح. نعم نقدر نختصر شوي عشان نقدر نمشي في شرح الآيات، هذا كنت تذكرون أن نشرح الآيات، فالآن نختصر نترك تفسير الآيات وبيان ما فيها من فوائد ونحو ذلك، بأذن الله يمكن المرور على أخر العقيدة في هذا الفصل في هذه السنة إن شاء الله. نعم كم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقوله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، وقال سبحانه وتعالى واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره، ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، وقال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال عز وجل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقال سبحانه وتعالى
يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل.
كل هذه الآيات فيها كل مسألة القرآن كل مسألة الكلام على وجه العموم كل مسألة القرآن. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا وقوله ومن أصدق من الله قيلا وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وحلا وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب السور الأيمن وقربناه نبيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل.
هذه الآيات فيها ذكر صفة الكلام لله جل وعلا ونوع شيخ الإسلام رحمه الله صفة الكلام الأدلة على أن الله جل وعلا متكلم وأنه يتكلم كيف شاء وأن الكلام صفة له جل جلاله وأنه أعني كلام الله له حروف وأصوات. فذكر آية النساء ومن أصدق من الله حديثا ذكر لكم الحديث وذكر الآية أيضا آية النساء التي قبل هذا ومن أصدق من الله قيلا يعني قول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أيضا قول كلمت كلمة ربك هنا في ذكر الكلام كلم الله موسى تكليما وكلمه ربه على الكلام ثم ذكر النداء وناديناه من جانب الطور الأيمن ذكر النجاة قال وقربناه نجيا في المناجاة أيضا ذكر المناجاة بعد ذلك وإذ نادى ربك موسى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم. إذا هذه الآيات فيها تنويع للأدلة على هذه الصفة فالله جل وعلا هو أصدق حديثا من خلقه معنى ذلك أن الله جل وعلا يوصف كلامه بأنه حديث كذلك الله جل وعلا يقول قال ومن أصدق من الله قيلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم الله جل وعلا يتكلم وتمت كلمة ربه وكلم الله موسى تكليما ينادي ينادي هذه كلها أدلة على أن كلام الله جل وعلا يتصرف هذه التصرفات. الله جل وعلا إذا شاء نادى وإذا شاء ناجى سبحانه وتعالى هو جل وعلا وصف كلامه بأنه قول ووصف كلامه بأنه حديث فهذه تدل على أن الكلام كلام الله جل وعلا هو من حيث المعنى معنى هذه الصفة مشترك مع كلام الخلق في أصل المعنى لأن هذه التصريفات هي تصريف كلام الخلق الخلق يتكلمون يقولون يتحدثون ينادون ينادون هذا اللي يعرف فأنت فيما تعد تقول قلت تحدثت تكلمت ناديت ناديت هذه تصريف كلام الخلق
والله جل وعلا أثبت لنفسه صفة الكلام بأنواع ما يحده الناس من تقاريس كلامه، فدل على أن كلامه جل وعلا ليس من غير جنس كلام الخلق، يعني ليس من جهة المعنى، فالخلق لا يتكلمون بقلوبهم إنما يتكلمون بشيء يسمع، أليس كذلك؟ إذا نادوا معنى ذلك أن كلامه يسمعه، كلامهم يسمعه البعيد هو الكلام العالي، إذا نادوا فكلامهم يسمعه القريب، أو معنى ذلك أنه يقول القول، يعني الكلام الذي يقوله عن نفسه أو عن غيره، يتحدث يعني أن الكلام فيه صفة الحدث أنه حديث محدث. إذا هذه تدل، انتبه لكلماتي، هذه تدل على أن كلام الله جل وعلا ليس بخارج عن جنس الكلام، فهو جل وعلا متكلم بكلام يسمع كما أن كلام الخلق يسمع، يتكلم بكلام يتصف بالجدة والحداثة كما أن كلام الخلق يتصف بالجدة والحداثة. فمثلا خذ رجلا عمر 80 سنة وتكلم منذ 70 سنة بكلمة وهو الآن مثلا يتكلم، الآن يتكلم ولم هو متكلم من منذ أن يعني من 78 سنة وهو يتكلم، صحيح؟ لكن كلامه القديم اللي تكلم من 70 سنة هذا موصوف بأنه قديم، وكلامه الجديد موصوف بأنه حديث، فإذا هذا حديث منذ 70 سنة هذا غير مناسب في لغة العرب، لكن يقول هذا حضري، هذا قولي، هذا كلامي الذي تكلمت به، فالحديث إذا موصوف به الصفات الجديدة، يعني الكلام الجديد، إذا تبين لك ذلك فهذا هذه الآيات التي نوعها شيخ الإسلام رحمه الله بدقة واحدة. روح على أيضا الاستدلال التي يحتج بها على القصور تبين لك على أن كلام الله جل وعلا من جنس الصفات الأخرى، فنحن نتكلم والله جل وعلا يتكلم، ولكن كلامنا وكلام الله جل وعلا يشتركان في أصل المعنى، في أصل المعنى، لكن لا يختلفان، لأن كلام المخلوق شيء آخر لا يشترك مع كلام الله ولا في أصل المعنى. على بعض الذين تحولوا كما سيأتي قالوا كلام الله معنى وكلام المخلوق هو الذي يكون شروط وأصوات وهو الذي يسمع إلى آخر، على بعض بل بين الكلامين اشتراك في حق الصفة، لكن ثم فرق عظيم، فكلام المخلوق يناسب ذات وكلام الله جل وعلا يناسب ذات، لكن بينهما اشتراك في أصله، هذا الأصل أو القدر المشترك بينهما هو أن الجميع حروف وأصوات تسمع، فكلام المخلوق هو ما يخرجه من حروف وأصوات تسمع، كذلك الكلام ما كلام الله جل وعلا حروف وأصوات تسمع، لهذا في قوله مثلا هنا وإذ قال الله يا عيسى، قال الله يا عيسى، وعيسى عليه السلام سمع منه يا ويا هذه حرفا، فإذا سمع منه وهذا يثبته أهل السنة بما دلت عليه هذه الأدلة من أن كلام الله جل وعلا صفة كما يليق بجلاله وعظمته، تصف بها الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، صفة يثبتها له من غير تمثيل لكلامه ولا تكليم بكلام خلقه ولا قول بقول خلقه سبحانه، ونقول كلامه جل وعلا حروف وأصوات يسمع،
إذا سعى جل وعلا نادى، وإذا سعى جل وعلا نادى، وناديناه من جانب الطور الأيمن فعلم نادى، وقربناه نديا. لاحظ لفظ، لاحظ كلمة قربناه واستعمال نديا معه التقريب، وناديناه من جانب الطور الأيمن على المناداة مع البعد، ثم قال وقربناه نديا. وهذا على حصر أنه تثبت اعتقاد لعدم المماثلة، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال التي منها صفة الكلام، وكلامه جل وعلا دلت عليه الأدلة بأنواع، فمنها الأدلة التي فيها الخلق، منها الأدلة التي فيها الكلام، منها الأدلة التي فيها المناداة، منها الأدلة التي فيها المناداة، منها الأدلة التي فيها الحديث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محسن ومن أصدق من الله حديثا ونحو ذلك. إذا تبين ذلك فأهل السنة يقررون في هذا الباب أن صفة الكلام لله جل وعلا قديمة الموت حادثة الآحاد، يعنون بذلك أن الله جل وعلا لم يزل متكلما حادثة الآحاد، لم يزل الله جل وعلا متكلما سبحانه يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء، كلامه قديم وأفراد الكلام حديثة، يعني أن كلام الله جل وعلا لعيسى بقوله يا عيسى ابن مريم اذكر، هذا لم يكن كلاما في الأزل، بل كان كلاما حين وجد عيسى فصار هذا الكلام متوجها إليه، هذا كلام أهل السنة. أما كلام المبتدعة يأتينا تفصيله، كلام المبتدعة فيقولون أنه يتكلم بكلام الحديث، هذا الكلام حتى يا عيسى إني يا عيسى ابن مريم اذكر، هذا كلام قديم فليس عندهم كلام حديث، عندهم ان الله تكلم بكلام وانتهى فلم يعد يتكلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، بل الله جل وعلا موصوف بصفه الكلام وهو يتكلم كيف شاء اذا شاء، هذا ربنا تعالى
قديم.
هو كلامه جل وعلا قديم.
لازم بذاته. هل هو قديم
بذاته؟ يعني لا نقول عن ذات قديمة. نقول
هل منهم
لا نخلها فيها. قديم يعني كلامه جل وعلا قديم. يعني تقول الكلام أول؟ لا. يعني ليس له بداية؟ لا. لأن البدايات هذه أزمنة، الله جل وعلا هو الذي خلق الكلام، إذا نقول هنا كلامه إيش؟ قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن السورة التي نزلت حين نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام سمعها جبريل من الله جل وعلا، سمع حروف الحرف وسمع الصوت وسمع الحروف والآيات على نحو ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محدث من حيث الزمن حديث، وكلامه جل وعلا لموسى اني انا ربك فاخلع عليك، هذا تكلم الله جل وعلا به قبل تكليمه لمحمد صلى الله عليه وسلم، تكليم الله جل وعلا لادم قبل ذلك، قوله جل وعلا في كلماته الكونيه للشيء كن فكان بخلق السماوات والارض قبل ان يخلق ادم وقبل ان يخلق حواء هو قبل ذلك، فكلامه جل وعلا قديم النوم حادث الآحاد، يعني لا تزال آحاده تتجسد، لا يزال الله جل وعلا متكلما، لن يزال متكلما، ليتكلم جل وعلا كيف شاء إذا شاء، وهذا يخالف فيه أهل البدع، يقولون على اختلافين، يقولون إن الله جل وعلا أو أحسن بدل ما نذكر قول طائفة، أهل البدع في مسألة الكلام مختلفون. فالمشهور كما تعلمون ان المعتزلة والجهمية ينفون صفة الكلام ويقولون كلام الله مخلوق، اني انا ربك فاخلع عليك، يقولون هو كلام بمعنى مخلوق خلق في المكان المعين، وعند الجهمية والمعتزلة أولا أن كلام الله إيه؟ كلام الله مخلوق، يعني خلق شيئا، خلق حروفا وأصواتا في شجرة فسمى هذا المخلوق كلام، وصار كلام الله مثل ناقة الله ومثل بيت الله. هذا على قول المعتزلة والجهمية. الثاني قول الأشاعرة الكلابية قولهم الأشاعرة أنه معنى النفس واحد يلقيه في روح جبريل، فلما ألقى جل وعلا المعنى النفسي واحد، لما ألقى جل وعلا المعنى النفسي لجبريل بإرادة أنه التوراة صار توراة، وبإرادة أنه الإنجيل صار إنجيله، وبإرادة أنه القرآن صار قرآنه. فجبريل أخذ المعنى النفسي الذي ألقي في روحه بتوجه إرادة الله عندهم للتوراة فصار توراة، بتوجه عن الإنجيل صار إنجيلا، توجه القرآن صار قرآنا. فلم يسمع عندهم جبريل من الله تعالى على شيء، وإنما شيء وقع في صدره، ألقي في روحه، ألقي في نفسه جبريل، فبلغها جبريل. هذا قول قاعدة، أو هو المشهور من قول الشاعر أخوان الكلابية، لهذا يقولون هو معنى واحد إن عبر عنه عبر عنه بالعربية كان قرآنا، فعبر عنه بالسريانية كان كذا، عبر عنه بالعبرانية كان كذا، إلى آخره. في الحقيقة المساعدة الحرامية ساعدة طويلة ويحتاج إلى مقدمات ما نفصل فيها أكثر من ذلك. المهم أن هؤلاء قالوا بالمعنى النفسي، فهم هذه الكلمة أنهم قالوا بالمعنى النفسي، يعني أن الله جل وعلا لم يتكلم بكلام يسمع به، وإنما هو معنى قام بنفسه فسمي كلاما. وأما في الأزل فهو جل وعلا تكلم بكلام الذي يريد أن يتكلم به بما يخلق به الأشياء، ثم انتهى له الكلام، ثم المعنى النفسي هذا يتجدد يعني من حيث إيحاء من جبريل. هذا يقول هو عبارة عن كلام الله، يعني عن الكلام القديم. أما هذا باطل، ونستدل على بطلانه بما قال الحامدي وهو أحد كبار هؤلاء المتكلمين، ويكتفى بذلك. قال ان هذه المساله اشكلت علي جدا، يعني مثلا في الكلام، ومما شتتني في قول الاشاعره او قول المتكلمين ان الله جل وعلا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قال وكلام المراه الذي سمع انما كان في بعد بعثه محمد. فإذا كان الله جل وعلا قد قال قد سمع الله قبل أن يخلق الخلق، هذا ينافي الثلث، وقد سمع وهو لم يسمع بعد، هذا ينافي الثلث، يقول وهذا من أعظم الأدلة على بطلان هذا القول، وهو حجة جيدة، وهذه على طريقتكم، لكن عندنا من الحجج يعني كثيرة، وكيف أن شيخ الإسلام التسعينية سألتم رسالة تسعينية أفضل فيها على القول لذو قول أشاعرة كلابية في المعنى النفسي، أي عموم نكتفي بهذا القدر، وحث الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونأتي نجمعها ونجيب عنها في مرة القادمة إن شاء الله، إما جلسة خاصة يعني في المسجد أو يكون في يوم هذا من اللي لا في يوم الثلاثاء إن شاء الله، يوم الاثنين ما ركزنا إلى الآن، وفي الأحد يمكن الأسبوع طبعا وقبل لا الأسبوع اللي بعده لا ثالث تبدأ إن شاء الله الدروس العامة بإذن الله تعالى بإذن الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشهر.
قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقوله تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك، قوله تعالى وانزلنا على
انما انت مذكر بل اعلم ما يعلمون قل نزل الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره.
نعم الذكر غيب. نعم
وإن أحد من المشركين استجاب فساجره حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإذا أنزلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قل إنما قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه البشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فهذه الآيات في بيان أن القرآن العظيم هو كلام الله جل وعلا لفظه ومعناه وأنه كلام الله جل وعلا بما فيه من الحروف وأن كلام الله جل وعلا يسمع وأنه يكون قرآنا وكتابا وهما بمعنى واحد. قد مر معنا في الدرس الماضي أن كلام الله جل وعلا صفة الله جل وعلا وهو قديم النوع حادث الآحاد وأن الله جل جلاله يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء وأن كلامه يسمع منه بحرف وصوت هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة يعني أتباع السلف الصالح قالوا القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وقولهم في القرآن هو كلام الله لهذه الأدلة التي سارها شيخ الإسلام رحمه الله والتي منها قوله فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وكلام كلام الله هنا كما سيأتي يحتمل التوراة أو القرآن، وإن كان أكثر التفسير على أنه التوراة. وقوله جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله، فسمى الله جل وعلا القرآن، فوصف الله جل وعلا القرآن بأنه كلام، ولهذا قالوا القرآن كلام الله بهذه الأدلة، وقالوا منزل كلام الله المنزل، أو القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منزل قالوها لهذه الأدلة التي سمعت كقوله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وقوله هذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ونحو ذلك من الآيات. فوصف الله جل وعلا القرآن بأنه منزل، وقولهم غير مخلوق لأن الله جل جلاله قال في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، والواو أو المغايرة فتدل على أن الخلق غير الأمر. والقرآن دل الدليل على أنه من الأمر وليس من الخلق في قول الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقال جل وعلا روحا من أمرنا، وهذا هو القرآن فجعله من الأمر. فإذا انقسام الأشياء في آية الأعراف قال ألا له الخلق والأمر، فثم شيئان خلق وأمر، والخلق غير الأمر لأنه ربط بالواو، ولما قال في القرآن إنه من الأمر دلنا على أنه غير مخلوق، إلى غير ذلك من الأدلة على بطلان قول من قال أن القرآن مخلوق. قالوا القرآن منه بدأ وإليه يعود، كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وقولهم منه بدأ يعني أنه تلقاه جبريل عليه السلام من الله جل وعلا سماعا، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما هو قول طائفة من المرتبعة، ولم يأخذه جبريل من بيت العزة كما هو قول طائفة من المرتبعة، ولم يعبر به جبريل عن كلام الله جل وعلا النفسي كما هو قول طائفة، أو أنه حكاية وعبارة. قالوا منه بدأ، والقاعدة عندهم أن من إذا كان ابتداء من الله جل وعلا فهي تقوم مقام إضافة الأشياء إلى الله، فتحصل القسمين إضافة الأعيان وإضافة المعاني كما سيأتي إضافة بعضه إن شاء الله. قالوا وإليه يعود، وقولهم إليه يعود يعني ما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ على القرآن في ليلة حتى لا يقابل الأرض منه، حتى لا يقابل الأرض منه آية واحدة، يعني في آخر الزمان يعود القرآن إلى الله جل وعلا لأنه أنزله لي للعمل به ولأخذه بقوة، وإذا غضب جميع الخلق عنه ولم يعود إليه أسري به إلى الله جل وعلا، وحتى لا يبقى منه في الأرض أبدا. هذا معنى قولهم وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. إذن هذا تعريف للقرآن كلام الله المنزل غير كلام الله منزل من غير مخلوق، او كلام الله المنزل غير المخلوق منه بدا واليه يعود، هذا التعريف كما رايت مقبول كله من الادله. فاهل السنه والجماعه يؤمنون بهذا، وهذا الاصل عندهم ليفهموا معاني الايات. ففي قوله جل وعلا: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، وكذلك قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. في هاتين الايتين بين ان كلام الله يسمع، وقوله يسمع حتى يسمع كلام الله، يسمعون كلام الله، هذا يدل على ان المسموع هو كلام الله، والمسموع هو القران اذا تلي على انه القران. ومع ذلك فان المتكلم به ابتداء هو الله جل وعلا، والناقل له هو الذي اسمع القران، يعني المتكلم به نقلا، القائل له نقلا. فقال يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله، فهنا كلام الله يسمع، فدل على ان القائل التالي للقران يسمع كلام الله. فاذا القول ليس هو قول القائل او التالي، القران ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم انشاء، ولا هو قول جبريل انشاء، ولا هو قول من قرأ القرآن انشاء، وانما هؤلاء اذا قرأوا القرآن يقال ان القرآن ان هذا الذي خرج منهم هو قولهم بلاء واسماع. فضرب بين المنشئ للقول والمبلغ له. ولهذا هنا حين قال يسمع كلام الله، نعلم ان قوله كلام الله هنا اضافه صفه الى مختص بها. وفرق بين باب الابلاغ والاسماع وباب الانشاء. فالقران تكلم الله جل وعلا به، وهو قول الله جل وعلا انشاء من الله جل وعلا، بدا هو المتكلم به وسمع منه هو المنشئ له. وجبريل سمع القرآن وأسمعته، فيقال القرآن قول جبريل بلاغا، كما في قوله كما في آية سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، الذي هو جبريل، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر في آية الحاقة، وهو المراد بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقال القرآن قول جبريل بلاء، كما في قوله كما في آية سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، الذي هو جبريل، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر في آية الحاقة، وهو المراد بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا أضيف القرآن من جهة القول إلى جبريل، وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قالوه مسمعين له. وهذه الآية دلت على أن من أسمع كلام الله لا يعني ذلك أن هذا المسموع خرج عن كونه كلام الله، لأنه قال فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن المعلوم أنه لم يسمع الكلام من المنشئ له وهو الله جل جلاله وجل ثناؤه، ولكن سيسمعه من التالي له القائل له. ولهذا قال جل وعلا إنه لقول رسول كريم، وهنا القول قول جبريل، وجبريل مبلغ له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بلى. واما الكلام فهو كلام الله جل وعلا ان شاء. ففي هذا الباب من المهم ان تفرق بين باب البلاغ وباب الانشاء، لان الله جل وعلا هو الذي ابتدا منه بدا، قال في هذه الايه حتى يسمع كلام الله. قوله كلام الله كلام صفه من الصفات، لانها ليست عينا حاكمه، وانما هي صفه تقوم بالشيء. لا يوجد عندنا شيء مراه اسمه الكلام، وانما الكلام يقوم بالاعيان التي سرى. فكلام خالد وكلام محمد وكلام صالح وكلام احمد الى اخره، هذه صفات قامت بمن اتصف بها، وليست بالاعيان. كذلك قوله حتى يسمع كلام الله، هنا اضاف الصفه الى الذات المتصفة بها، اضاف صفة الكلام الى الله جل وعلا، وهذه اضافة صفة الى موصوف. ومن المتقدر في قواعد الاسماء والصفات ان الاضافة اضافة الاشياء الى الله جل وعلا نوعان، اضافة مخلوق الى خالقه، وذلك اذا كان المضاف عين منفصلة، مثل بيت الله، مثل نعم الله ونحو ذلك، مرض الله، مال الله، وعافوهم من مال الله، هذه كلها آيات منفصلة، فإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. والقسم الثاني إضافة صفة معاني إلى الله جل وعلا، فهذه لا تحتمل إلا أن تكون صفة مضافة إلى موصوف. وقوله جل وعلا ونفخت فيه من روحي، الروح هنا عين منفصل، ليست معنى وإنما هي شيء منفصل يقوم بذاته، ولهذا صارت الإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالقه جل ربنا تعالى. قوله يريدون ان يبدلوا كلام الله، هذا ايضا في نفس الدلاله من جهه ان الكلام اضيف الى الله جل وعلا ومن اضافه الصفه. قال جل وعلا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك فيه اولا الوحي، والوحي هو الإعلام والإخبار في خفاء. إذا كان الإعلام في خفاء، وقال اللغة في سورة الرعد سمي وحيا. وفي الاصطلاح الوحي هو إعلام الله ورسله بالشيء، إما مفاجأة إما عن طريق الرسول، وإما في منام أو بإلهام، هذا هو الاصطلاح. فإذا الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو كتابه، قال لا مبدل للكلمات. والكتاب كتاب الله جل وعلا، يعني هو المكتوب، ما كتب فيه كلام الله جل وعلا، وهو كتاب من جهة صفة الكتاب، وقرآن من جهة صفة القراءة. فيقال كلام الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب إذا نظر إليه من جهة أنه مكتوب، ذلك الكتاب لا ريب، وهو مقروء قرآن إذا نظر إليه من جهة أنه يقرأ. وهذا يدل على ان الكتاب والقران التغاور بينهما تغاور في الصفات لا في الحقيقه. قال جل وعلا تلك ايات الكتاب وقران مبين، هنا الكتاب والقران واحد من جهة الحقيقة، ولكن من جهة الصفة الكتاب نظر فيه إلى كونه مكتوبا، والقرآن نظر فيه إلى كونه مقروءا. فإذا الواو هنا في قوله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين هي واو المغايرة، هي واو الحرف التي تحتوي المغايرة، والتغاير قد يكون تغاير صفة لا تغاير لوحة. هذا نقوله تقريرا لمذهب أهل السنة، لأن الكتاب والقرآن واحد، والكلابية ومن نحى نحوهم يقولون الكتاب شيء والقرآن شيء آخر. القرآن عندهم غير الكتاب، ذلك مرتبط بقوله في مسألة الكلام التي سيأتي بيان كلامه فيها إن شاء الله. قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. الآيات في هذه الآيات فيها لفظ الإنزال، هذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكذلك قوله نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين آيات. ولفظ الانزال كما مر معنا هو داخل بتحريف القران انه منزل، واذا كان كذلك فلفظ انزل وانزل وما جرى قراءه في القرآن جعل على أنحاء منها أولا أن يكون مطلقا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وما نقل منه أنزله من أي مكان ما لكم، أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. من أين جاء الإنزال؟ لم يكن. هذا النوع. النوع الثاني أن تبين الغاية، أنزل من السماء ماء، هذه تبين في الغاية. الثالث أن تكون الغاية أو يكون ابتداء الغاية من الله جل وعلا. قل نزله روح القدس من ربه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، أنزلنا هنا إذا هو نزل من الله، كتاب أنزلناه يعني نزل من الله جل وعلا. وإذا كان كذلك فهنا ينظر فيما ذكر فيه الإنزال بهم على قاعدة الجواب، فإذا كان المنزل حيا صار إنزال مخلوق، وإذا كان المنزل صفة كانت هذه الصلة قائمة بالله جل وعلا. وهنا يعني على هذه القاعدة يستقيم ابن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه الآية على أنه صفة الله جل وعلا، لأن الإنزال ما دام أنه من الله جل وعلا ومعنى ذلك أنه إضافة صفة إلى من اتصف بها جل ثناؤه وتقدست أسماءه. من يعني هو من إذا كان أسد يعني أنزل من الله نزل من الله والخلال من ربك، فهذه تدخل في قاعدة الإضافة التي ذكرناها عند قوله فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني أن هذا الذي ذكر أنه أنزل من الله إذا كان مخلوقا ويكون يعني إذا كان عينا منفصلة عينا تقوم بنفسها فهذا يكون مخلوق، وإذا كان معنى فإنه يكون صفة للموصوف بها وهو الله جل وعلا، مثل ما قلنا في الكلام الفرق بين كلام الله وناقة الله، أن ناقة الله هذه مخلوق غير قائمة معروف أنها ناقة، وأضيفت إلى الله ثم إضافة تكريم، إضافة تكريم، لأن هذه مخلوق مستقل اللي هو الناقة، وتكون الإضافة إضافة مخلوق إلى خالق، بخلاف كلام الله رحمة الله سمع الله ونحو ذلك، هذه معنى لا تقوم بنفسها، ليكون إضافتها إلى الله إضافة صفة. كذلك نزل وأنزل هنا، هنا إذا كان منفصلا عين القائمة دخلت في، لأنها إنزال مخلوق من الله، إذا كانت ليست عين وإنما هو معنى دخلت في الصفة. هذا تقرير لما ذكر في الآيات، لما تدل به الشيخ رحمه الله من هذه الآيات العظيمة. وأهل السنة يقولون إن كلام الله جل وعلا حق وقول، وأن القرآن هو كلامه جل وعلا الذي سمعه منه جبريل وأمره أن يبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن جبريل يسمع كلامه يسمع كلام الله جل وعلا، لكن القرآن أمر جبريل بأن يبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصار القرآن. وهناك ما يؤمر أن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون قرآن، يكون نسخة، يكون حديثا قدسيا إلى غير ذلك. لكن إذا بلغه وقال هذا قرآن وله صفاته المعروفة يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو القرآن. القرآن من حيث هو كلام الله جل وعلا له مراتب، فهناك مرتبة الكتاب، وهو أن القرآن كتبه الله جل وعلا في كتاب وجعله في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذه مرتبة الكتاب وفي لوح محفوظ. وهذه المرتبة مرتبة الكتابة هي التي جاء فيها أثر بن عباس في أن جبريل أخذ القرآن من بيت العزة إلى أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به إلى بيت العزة، ثم نزل بعد ذلك مقرا. قوله هنا في بيت العزة يعني في مرتبة الكتاب، لأنه أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أكرم بيت العزة في السماء الدنيا بأن جعل فيه القرآن المكتوب قبل أن يتكلم الله جل وعلا به كله، لأنه نزل في الواقع. ليس كلام الله جل وعلا به قديم للقرآن، لا، هو جل وعلا يتكلم به، فإذا تكلم به سمعه جبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. هذه مرتبة الكتابة. المرتبة الثانية كذلك من مرتبة الكتابة المكتوب بين يدينا، المصحف الموجود هنا من حيث كونه مصحفا هو مكتوب كتاب. مرتبة أخرى مرتبة القرآن المتكلم به المسموع. الله جل وعلا حين أراد أن يبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس تكلم بكلام سمعه جبريل وأمره أن يبلغه محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا، هو كتاب، الكتاب الذي أعطيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي هو حجة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حين بلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان قد سمعه كذلك ربما. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل فبلغ الأمة على أنه كلام الله الذي يؤجر المرء بتلاوته ويلي به الناس، الذي هو القرآن، وسمى هذه الآية القرآن. فرق بينها وبين الفتوى أو الحديث القدسي إلى هنا إذا قرنت القراءة بالكتاب، يعني أحد يقرأ من القرآن، المكتوب أحد يقرأ من المصحف، عندنا هنا مكتوب هو مكتوب فيه ومقروء وصوت، هنا مقروء مسموع يعني شيء مسموع وصوت سمع. السلف فرقوا بين هذه وقالوا في قاعدتهم المعروفه الكلام كلام الباري والصوت صوت القائل، يعني في مساله اللفظ المعروفه قالوا الكلام كلام الله والصوت صوت القارئ، كلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، لأن الله قال حتى يسمع كلام الله. فالمسموع المسموع من جهة الصوت هو صوت القارئ، ومن جهة الألفاظ والحروف والمعاني هذه هي كلام الله جل وعلا. كذلك من جهة الكتابة المسموع هو القرآن، هو كلام الله جل وعلا في منصبة الكتاب أو في نوع الكتاب. وأما نفس الورق والمداد والألوان ونحو ذلك فهذه مخلوق. فإذا من جهة القارئ تم شيء مخلوق وشيء هو صفة الله وهو كلام، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، هذا من جهة الكتاب. وكذلك المكتوب يعني الكتاب المصحف المكتوب فيه هو كلام الله جل وعلا الذي هو صفته غير مخلوق، وأما الورق والمداد إلى آخره فهذه مخلوقة سبحانها البشر. القارئ إذا قرأ لا يجوز أن نقول لفظه بالقرآن مخلوق، ولا يجوز أن نقول لفظه بالقرآن غير مخلوق، بل هذا بدعة وهذا بدعة. ذلك لأن اللفظ كلمة لفظ هذه تحتمل المفعول وتحتمل الفعل تلفظ. فإذا قال القائل لفظي في القرآن أنا أفهم منه أحد شيئين، إما أن يريد بقوله لفظي بالقرآن تلفظي بالقرآن، وإما أن يقول ملفوظي لفظي، احتمال تلفظي واحتمال أنه ملفوظ. التلفظ الذي هو حركة لسانه وإظهار صوته هذا مخلوق، والملفوظ هذا هو القرآن الذي هو صفة الله جل وعلا غير مخلوق. ولهذا بدأ السلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وتعلمون المحنة التي جرت على الإمام أبي عبد الله محمد بن سعيد محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في مسألة اللفظ، حينما ظن أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. إذا قرر هذا عند من حيث تحصيل هذه المسألة باختصار، كما تعلمون من مسألة الكلام والقرآن هذه مسألة طويلة في الذيول وكثير الكلام فيها، حتى سمي علم الكلام بها لأنها هي أعظم مسائل أو أشكل مسائل وأول ما تكلم في الصفات في كلام الله جل وعلا. إذا تقرر لك مسألة السلف وأهل السنة والجماعة فإن المخالفين لهذا المذهب على حنحال، فمنهم الذين قالوا إن كلام الله جل وعلا مخلوق، وأول من أظهر هذه المقالة جاءت من درهم وأخذها منه الجهم بن صفوان ثم تلقفها من المعتزلة. قالوا القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، هو إضافة مخلوق إلى حاله. لماذا؟ قالوا لأن الكلام لا يعقل أن يسمى كلاما
حتى يكون بطروء وأصبح. وهذا منزه عن الله جل وعلا. المعتزلة شذوذ من جهة التحصيل، فقالوا لا يمكن أن يسمى الكلام كلاما حتى يكون بحروف محرف، كلام لابد يكون بحرف وصوت، والحرف والصوت يستلزم أشياء، يستلزم التجسيم إلى آخره، وحال قلم في ذلك عن الله جل وعلا. مثل الكلام في مسألة الرؤية، نفوا الرؤية كما سيأتينا لماذا؟ قالوا لأنه لا تكون الرؤية إلا إلى جهة، ويستحيل أن يكون الله جهة فنفوا الرؤية، بخلاف الأساطرة الذين نفوا الحرف والصوت وحركة الكلام، فإنهم تناقضوا، يعني كلام أولئك غير محفوظ كما سيأتي. إذا هؤلاء ما تبحثهم؟ قالوا الحرف والصوت لا كلام إلا بحرف وصوت، وهذان لا يجوز وصف الله بهما، لأنه يستطيع أن يكون له لسان وفعات إلى آخره، تبعه بالبصر أنه أو أنه محل للحوادث، أو أنه يكون ذلك بحلول الأعراض به جل وعلا، فنفوا ذلك. ما دليلكم على أن القرآن مخلوق؟ على قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. والقرآن شيء، فدلت الآية على أن القرآن مخلوق، لأنها داخلة في عموم قول كل شيء. والجواب عن الأولى أن نقول إن قولكم الكلام لا يمكن إلا بحرف وصوت، نقول هذا صحيح، هذا صحيح، فإن الكلام بما نعرف في لسان العرب أنه لا يمكن أن يكون كلاما نفسيا ولا كلاما معنويا في داخل الفحص، بل لا بد أن يكون بحرف وصوت، وهذا هو الذي نثبته لله جل وعلا، لكن كما يليق بجلال الله وعظمته. فصوت الله جل وعلا ليس كأصوات المخلوقين، وتكلمه جل وعلا ليس كتكلم المخلوقين. وقد جاء في صفة الصوت في البخاري أن الله جل وعلا ينادي فيسمعه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب الموت، يعني ليس كذلك صوت المخلوق، قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فإذا نقول نلتزم بأن الكلام لا بحرف وصوت، لكن نقول على القاعدة إن اتفاق الله جل وعلا بذلك كما يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الصفات إثبات وجود ومعنى، لا إثبات كيفية، لأنه لا تعلم كيفية صفات الله جل وعلا بصفاته، لا يعلمها إلا هو جل جلاله وقدس اسمه. أما قوله في الاستدلال بقوله الله خالق كل شيء، فنقول من جهة اللغة كل هذه تدل على ظهور في العموم، والظهور في العموم يكون في كل شيء بحسبه، ولهذا جاء استعمال كلمة كل وكل شيء فيما لم يرد به العموم الاستنباطي، كما في قوله جل وعلا في قصة بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني وأوتيت من كل شيء يتبع الملوك. وكذلك قوله في قصة في ذكر الريح التي أرسلها الله جل وعلا، قال فأصبحوا لا قال ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وقال ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم الآية. فإذا فارقنا قال تدمر كل شيء ما تذر من شيء، ثم قال فأصبح لا يرى إلا مساكنهم، فدلل على أن عموم كل نعم يدخل بعض العموم على أنها هي بحسبها، يعني عموم يدل عليه السياق وهو ظهور في العموم، قد يخرج منه أشياء لدلالة المقام على ذلك. كذلك نقول قوله الله خالق كل شيء، خالق كل شيء هنا كل شيء صار مخلوقا بهذه الآية. كل شيء خلقه الله جل وعلا. وآية الآية دلتنا على أن الأشياء نوعان، خلق وأمر. قال ألا له الخلق والأمر. والقرآن كلام الله من الأمر وليس من الخلق، فدلت على أنه لا يدخل في الآية، لأن الذي يدخل في آية الأعراف في آية الأنعام الله خالق كل شيء، وآية الجمعة إلى غيرها الذي يدخل فيه المخلوق، وأما الأمر فلا يدخل فيه، والقرآن من الأمر وليس من الخلق. والكلام معهم عن طويل الطيور. أن المرة الماضية يعني بعد الدرس الماضي كان الكلام متوسط، يعني في كلام الله جل وعلا وكلام الناس، يعني آراء الناس في ذلك. فذكر لي بعض الإخوة بعد ما خرجنا أن الكلام كان قادم، ونريد أن يعاد الدرس في كماله الدرس الماضي، مع أن في هذه المسألة تعلمون أنها من أكثر المسائل في الصدار بحثا، الكلام فيها كثير وطويل، وحيث تقيل مذهب أهل السنة وغيره، وسندت فيها مصنفات كبيرة ومجلدات، الذين يذكروه ما يناسب المتوسطين، قد ما يمثل ما يحكم ذلك جميعا، وقد يكون الذي يعني حضر مجالس متنوعة يكون هذا الكلام عنده مقرر، أو الفائدة فيه ليست يعني ليس جديدا عليه بكماله، لكن نذكر نحن مع توسط بما يناسب المستوى المتوسط للإخوة، لا للمنتبه ولا للمنتهي، إنما هو بين غيره. هذا قول المعتزلة لتقرير الحديث لأدلتهم وبجواب عليها. القول الثاني هو قول الكلابية، والكلابية هم أول من أحدث القول بأن كلام الله قديم. أول من أحدث في الأمة أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله مخلوق، هم الجهمية المعتزلة. وأول من أحدث أن القرآن هو كلام الله وهو قديم، وهو معنى النفي، هم الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وتبع ابن كلاب على ذلك الأشعري ومن أخذ بمنهجه. والسبب أن هذه المسألة، أن الأشعري ترك المعتزلة وخلق منهجه، لاحظ في بغداد لإدارة الخلافة العباسية يدرس فيها في المساجد، المعتزلة يدرسون، والكلابية يعتزلون يدرسون، والكرامية حق المذهب لهم حلقة، فلاحق بحلقة أتباع الله سعيد من كلها، فسمعهم يتكلمون في مسألة الكلام، فوعب بكلامهم لأن كلام الله جل وعلا قديم، وأنه معنى النفس، وأنه يختلف بالعبارة، وأخذ كلامهم وصار كلابيا له أبو الحسن الأشعري، وهكذا يعد مذهب الأشاعرة، يعد مذهب الكلابية. المقصود قالوا أن كلام الله قديم. هنا هو معنى النفسي، هذا المعنى النفسي واحد من حيث الصفة، متعدد من حيث المعنى، إن تعلق بالمأمور سمي أمرا، وإن تعلق بالنهي سمي نهيا، وإن تعلق بالخبر سمي خبرا، ومجموعها يقال له كلام الله، وهو واحد ولكنه متعدد من جهة ما ألقي في روح جبريل، فألقى الله جل وعلا كلامه القديم في روح جبريل بالعبرانية فقارة توراة، وبالسريانية فقارة إنجيلا أو توراة، وبالعربية فقارة قرآنا، يعني عندهم أن الكلام معنى النفس، ليس عندهم الكلام يكون بحرف واحد، بل هو معنى النفس قديم. لماذا؟ ما حجتكم في ذلك؟ قالوا مستحيل
أن يكون الكلام بحق وحق، والأدلة دلت على أن الكلام صفة لله جل وعلا. أدلة اللي ذكرنا لسمعكم دلت على أن الكلام صفة الله جل وعلا. والكلام مستحيل أن يكون حرفا وصوتا، لأن معنى ذلك أنه يشبه الله جل وعلا بالخلق. فما المخرج؟ قالوا وجدنا في كلام العرب أو للشاعر إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ووجدنا أو العمر في خطبة أو فيما حصل في صحيفة بني سائدة أنه قال تزورت في نفسي كلاما، فدل على قولهم على أن الكلام يحتمل شيئين، يحتمل أن يكون بحرف وقول، ويحتمل أن يكون معنى نفسيا في داخل المتكلم. والحرف والصوت ممتنع في حق الله جل وعلا، فجعلنا ذلك معنى نفسيا، لأن الكلام صفة ثابتة بالنصوص لا يمكن إنكاره ردا على المعتزلة. وإذا هم عدوا على المعتزلة أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، وقالوا لا بل هو صفة، وأتوا بالأدلة، لكن لأجل أن المعتزلة قالوا هو حرف وقول، وكان ذلك دليلا عندهم على أنه مخلوق، عرفوا من ذلك إلى ضده، فأتوا بالمعنى النفسي أخذا من قول أحسن كما زعموا من أفراحي إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، بقول عمر فيما زعم أيضا تزورت بنفسي كلام. والجواب في هذا أن نقول إن الكلام في لغة العرب لا يحتمل المعنى النفسي، بل لا بد أن يكون بحرف وصوت. والمعتزلة من حيث اللغة أحدث من الأشاعرة، الأشاعرة أكثر من حدين، والمعتزلة لهم تحقيق في مسائل اللغة. ولما قالوا الكلام حرف وصوت فقلنا كلام العرب دل على أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، واستدل على ذلك ابن جني في كتابه الخصائص بأن هذه الأحرف الثلاثة الكاف واللام والميم في لغة العرب في لسان العرب الكريم كيفما جمعتها لا تدل على لين وسهولة، وإنما تدل على قوة وشدة. كيف ذلك؟ قال قل كلمة يعني ضعف، خذ ملكا، خذ كاملا، خذ لكما إلى آخره. فتقريباتها تدل بتقريباتها اللي يسمى الاستقرار الأكبر، هذه تدل على قوة وشدة ولا تدل على لين وسهولة. والذي يدل على القوة والشدة هو إخراج الكلام بحرف وصوت، أما المعنى النفسي الداخلي فهذا مبالغة في اللين والسهولة لا يناسب معنى تكلم بلغة العرب. وهذا الذي ذكره نفيس وصحيح، لأنه يوافق الاستقاق الأكبر ويوافق ما نعلمه من لغة العرب من أسرار في مثل ارتباط الكلمات وتقليباتها وتقليبات الأحرف والكلم العظيمة. بعد هذا واحد، قولكم إن الكلام يكون في الفؤاد، طبعا هذا ما أخذتموه إلا من البيت الذي زعمتموه من قول الأحرف. والأحسن أولا نصرة أحسن التغلبي نصرة، والنصارى أعظم ضلالهم في مسألة الكلام، لأنهم قالوا الله جل وعلا تم عيسى كلمة الله، فجعلوا الكلمة هي بمعنى أنه صفة الله، فهم ظلوا، فالنصارى ظلت في باب الكلام بنفسه. هذا هو، وإذا كانوا ظلت فلا يؤمن أن النصارى هذا استعمل شيئا مما ورثه من ديانته. هذا واحد. الثاني، هذا البيت لم نجده في نسخة لا قطع ولا مشروحة من وجه ديوان الأحقل ولا جمع الأحقل، مما حفظه أهل اللغة، لا يوجد في كلام من في ديوان من دواوين العقل لا المشروح ولا المشروح، فمن أين أتيتم به؟ ثالث نقول روي هذا البيت على وجه آخر، روي بقوله إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا يدل على أن لفظة الكلام غير محفوظة، وإذا كان كذلك فلا يسوغ الاحتجاج في اللغة بما يخدم الأصل بكلام غير محفوظ. وقوله إن البيان لفي الفؤاد هذا يوافق اللغة، نعم البيان في الفؤاد، لكن الكلام لا يمكن أن يكون في الفؤاد. أما قوله عن عمر أنه قال تزورت في نفسي كلاما، نقول الرواية المحفوظة هي تزورت في نفسي مقالا، وأما تزورت في نفسي كلاما فعلى فرض صحتها، وهو قال زورت في نفسي كلاما ولم يقل قلت في نفسي كلاما، فزور في نفسه شيئا سماه كلاما باعتبار انه سيخرجه لا باعتبار وجوده في داخل نفسه. يعني الجواب على كلامه في هذا يقول المقصود من هذا ان قول الطلابيه والاشاعره في القران يقولون هو كلام الله، كلام الله معنى النفس، القرآن الموجود بأيدينا وش يقول الطلاب والأشاعرة فيه؟ القرآن الذي بأيدينا يقولون مخلوق، فيتفقون مع المعتزلة في أن القرآن الذي بأيدينا مخلوق، لأنهم جعلوا كلام الله على قسمين، كلام الله القديم صفته غير مخلوق، صفة الله جل وعلا ولا يوصف بالخلق، وهذا الذي جعل في روح جبريل فعبر عنه جبريل على مخلوق. ولهذا من جعل القرآن مخلوقا على أي الجهتين والله العافية فهو راس لقول الله جل وعلا فأجر حتى يسمع كلام الله. المرة معنا في الدرس الماضي أن إثبات أن الكلام كلام الله جل وعلا حروفا وأقوال، لأن كلام الله جل وعلا حروف وأصوات، والدليل على ذلك بتقصير المثل ليس بحروف وكلام آخر، لكن لعل في ماذا تعمل كفاية إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم الهدى والسداد توفيق الرشاد، نسمع الأذان وبعد نجيب على بعض الأسئلة حتى ما نخرج من المسجد.
القرآن من كلام الله،
القرآن
من كلام الله،
هو من كلام الله، هو كلام الله، أصلا يسمع كلام الله. قاعدة روحية على قاعدة أصولية يعني هم على محل إيضاح، وفرق بعض أهل العلم بين الكلام والقول، قالوا يطلق الكلام على منشئ الكلام ابتداء والقول من حكاه بالكلام، ولكن ينشأ من هذا الكتاب من الكتاب انقمط من منشئ الكلام كلام القول مرة، قال اقترب به ذكر، فهل هذا من قول كلام أو قول؟ نعم هذا راجع إلى أن إطلاق لفظ الكلام تكلم فلان هذا كلام فلان لا يقال إلا لمن أنشأ، لأنه أضافه إليه، والإضافة تقتضي إضافة القول يعني إضافة الكلام إلى منشئه، أما المبلغ له يقال قال فلان، لكن إذا مثلا كما ذكرت قل قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، الكلام هذا كلام من شيخ الاسلام، والقول قولي ابلاغا لكلام شيخ الاسلام، لكن ايضا
هذا الكلام من الذي تكلم به؟ إنشاء تكلم بالتفليق له، وتفليقا تكلمت به، لكن حين نقول هذا كلام من هو كلام أصلح ليس كلام، لأنه إذا دار الأمر بين الإنشاء والتبليغ فيوصف أو يضاف إلى من أنشأه لا إلى من بلغه. هذا قول من؟ أنا سمعت مني كلام هذه الإضافة تنقسم إلى قسمين، فسألت الآن قل تعالى واحد منكم زميلة فقال هذا قول من؟ واحد يقول هذا قول فلان، وآخر يقول هذا قول أئمة السنة، قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قول ابن القيم، قول البخاري، قول الإمام أحمد، ومن هؤلاء هم الذين أنشأوا القول، وهو قولي من جهة أني ذكرته وتكلمت به عندكم فهو قول لي، لكن لا يلزم أني أنا الذي أنشأته، وإنما استفدته فيكون حقي البلاغ به. فإذا مسألة الكلام نعم بقول كلام فلان وقول فلان، الكلام إذا قيل كلام فلان يعني هو الذي أنشأ، هذا كلام الشيخ الإسلام يعني الذي أنشأ، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حيث الإنشاء، وأما التبليغ فلا يفعل إلا مع القرين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الحنفية ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن خالدا للهدى تبين له طريق الحق. ثم في سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم عليه
عليه
بلا
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا قلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقوا بالايمان. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا ودلنا على ما تحب وترضى، ومن علينا بالبصيره والفهم في دينك، وامنا لذه النظر الى وجهك يا ارحم الراحمين. اما بعد فهذه الجمله من الايات